قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب أجزل الله له الأجر والثواب وأدخله الجنة بغير حساب. قال وصلاة الليل مرغب فيها وهي أفضل من صلاة النهار وبعد النوم أفضل لأن الناشئة لا تكون إلا بعده.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ الإمام محمد بن الوهاب رحمه الله عليه في كتابه أدب المشي إلى الصلاة: وصلاة الليل مرغب فيها وهي أفضل من صلاة النهار. صلاة الليل مرغب فيها، يعني جاء الترغيب فيها والحث عليها، وذلك أنه ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم، وخير الصلاة بعد الفريضة قيام الليل. وذلك أن قيام الليل يعني فيه حضور القلب، وهو أبعد عن الرياء، وأيضا إذا كان في آخر الليل وقت التنزل الإلهي، فهناك أمور في صلاة الليل لا توجد في غيرها، وهي أفضل من صلاة النهار، لأن صلاة النهار تكون في وقت الكدح والعمل، وقد يكون فيها الاشتغال، اشتغال البال، بخلاف صلاة الليل فإنه لا مجال للعمل ولا مجال للأمور الأخرى، الناس نائمون، فإذا أتى الإنسان بالصلاة في ذلك الوقت فإنه يكون خالي الذهن عن الشواغل والصوارف، ويكون في ذلك تميز لصلاة الليل على غيرها من صلاة النهار. نعم.
فإذا استيقظ ذكر الله تعالى وقال،
وهي أفضل لما تكون بعد النوم وفي الثلث الأخير من الليل، هذا هو الأفضل. والرسول صلى الله عليه وسلم جاء عنه الصلاة من أول الليل ومن وسطه ومن آخره، يعني أوتر من كل الليل، أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوله ووسطه وآخره وانتهى وتره إلى السحر. وقد جاء ما يدل على قيام الليل في آخره، وذلك لمن وثق بقيامه، أما من لا يثق بقيامه وأنه قد يغلب عليه النوم فيطلع الفجر وهما قام، فإنه يصلي من أول الليل قبل أن ينام، كما أوصال بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: ركعتي الضحى، وأن وصيام ثلاثة أيام كل شهر، وأن أوتر قبل أن أنام. فهذا يرجع إلى حال الإنسان، إذا كان يغلب على ظنه أنه يستيقظ آخر الليل فهذا أفضل، وإذا لم يكن كذلك فإنه يصلي قيامه من الليل ويصلي صلاته من الليل ويوتر قبل أن ينام. وقال الشيخ رحمة الله عليه إن أنها تكون بعد النوم أفضل، لأن هذه ناشئة الليل، وناشئة الليل ما تكون بعد النوم. نعم.
فإذا استيقظ ذكر الله تعالى وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله.
فإذا استيقظ ذكر الله عز وجل وأتى بهذا الذكر: لا إله إلا الله لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، وذلك ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، أي أن هذا من الذكر الذي يؤتى به بعد القيام من النوم، من نوم الليل ثم الصلاة بعد ذلك. نعم.
ثم إن قال: اللهم اغفر لي، أو دعا استجيب له.
ثم إن قال: اللهم اغفر لي، أو دعا استجيب له، وهذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه تابع للحديث الذي فيه ذكر، والحديث في البخاري ثابت في صحيح البخاري. نعم.
فإن توضأ وصلى قبلت صلاته،
فإن توضأ وصلى قبلت صلاته، وهذا أيضا من الحديث تابع للحديث، وهو يعني أتى به، ولكن الحديث ورد بهذا اللفظ. نعم.
ثم يقول: الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور.
ثم يقول: الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور، وهذا دعاء أيضا للاستيقاظ من النوم، وذلك أن الإنسان إذا نام حصل له يعني موت، وهي الموتة الصغرى، النوم يعني أخو الموت، النوم أخو الموت، ولهذا قال الله عز وجل: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. الله يتوفى الأنفس حين موتها، وهو وفات، وروحه تقبض، ولكنها قد ترجع وقد لا ترجع. من شاء الله أن تنتهي حياته انتهت حياته ولا تعود إليه روحه، ومن شاء الله عز وجل أن له بقية في العمر فإنها ترجع ويستيقظ ويعمل ما يعمل. والحاصل أن هذا حياة، وهو نوع من الحياة. وقد جاء أن النوم أخو الموت، وأهل الجنة يعني لا ينامون، يعني لا يوجد عندهم النوم مطلقا، حتى ما يوجد عندهم يعني الموت مطلقا، وحتى النوم الذي هو الموت الصغرى والذي هو يعني أخو الموت الذي هو أخو الموت أيضا لا يكون لأهل الجنة، لأنهم كاملوا الحياة ولا يحصل لهم النوم. نعم.
لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، سبحانك أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك، اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني، وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره. ثم يستاك.
ثم يستاك، يعني مع كونه يذكر الله عز وجل، فإنه يستاك، لأن الاستياك تطهير الفم من الرائحة، ومعلوم أنه في حال النوم يتغير رائحة الفم، ويعني فكونه يطهر بالاستياك في هذه المناسبة، وهي من المناسبات التي يكون فيها الاستياك، يعني يكون الإنسان يستيقظ من نومه أنه الفم تغير وفي رائحة يعني متباخر من تصاعد الأبخرة يعني من جوفه، يحصل تغير في الفم، رائحة يعني غير مستحسنة، فيؤتى بالسواك، وهذا من المواضع التي يتأكد فيها السواك.
فإذا قام إلى الصلاة فإن شاء استفتح باستفتاح المكتوبة وإن شاء بغيره.
وإذا قام إلى الصلاة يستفتح، وإن شاء يستفتح باستفتاح المكتوبة مثل سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك، أو بغيره من الاستفتاحات التي وردت، سواء كانت وردت يعني فيما يتعلق بالليل بصلاة الليل أو بصلاة النهار التي الاستفتاحات المكتوبة، يعني كل ما ثبت في الاستفتاح يمكن أن يأتي به الإنسان في المكتوبة، ويمكن أن يأتي به في قيام الليل.
كقوله اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق، والجنة حق والنار حق والنبيون حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك.
وهذا من الاستفتاح الذي جاءت في صلاة الليل، وهو من أطولها، من أطول الاستفتاحات، فإذا أتى به أو أتى بغيره سواء استفتاح مطول أو مختصر كل ذلك صحيح، ولكنه إذا كان في الصلاة فيها طول فيناسب أن يطول الاستفتاح، وإذا كانت الصلاة فيها يعني قصر فيناسب أن يأتي باستفتاح قصير.
وإن شاء قال اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ويسن أن يستفتح تهجده بركعتين خفيفتين.
ويسن أن يستفتح تهجده بركعتين خفيفتين، جاءت في ذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وأن يكون له تطوع يداوم عليه وإذا فاته قضاه.
وأن يكون له تطوع يداوم عليه ولو كان قليلا يعني من صلاة الليل، المهم أن الإنسان يداوم على الشيء، ما يكون الإنسان يهمل في بعض الأحيان ويكثر أو يطول في بعض الأحيان، هذا غير حسن، بل الحسن أن الإنسان يأتي بشيء ثابت يداوم عليه، لأنه إذا إذا داوم على الشيء تأتيه المنية في أي وقت تأتيه وهو على حالة طيبة. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن أحب العمل لله ما داوم عليه صاحبه وإن قل. ويقولون يعني قليل تداوم عليه خير من كثير تنقطع عنه، قليل تداوم عليه خير من كثير تنقطع عنه. فالمداومة على الشيء ولو كان قليلا أفضل من الإكثار للشيء في وقت وتركه والغفلة عنه في وقت آخر، لأن الإنسان قد يأتي الموت في وقت الغفلة. ولكن إذا كان مداوما على شيء ولو كان قليلا فإن هذا هو المستحب وهو الأولى والأفضل. ولهذا قال يكون له تطوع يداوم عليه، نعم، ويكون له
وأن يكون له تطوع يداوم عليه وإذا فاته قضاه.
وإذا فاته قضاه يعني من شدة المحافظة عليه أنه يتعهده حتى لو فات يقضيه، بمعنى أن هذا شيء لا يتركه ولا يهمله، وإن حصل منه ترك فوات حرص مع حرصه عليه بسبب نومه وما إلى ذلك فإنه يقضيه. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 11 ركعة، وإذا لم يتمكن من ذلك لمرض أو شيء منعه صلى من الضحى 12 ركعة، يعني أنه لا يصلي صلاة الليل على ما هي وفيها الوتر، وإنما يأتي بمقدار الركعات ويضيف ركعة. فالذي يصلي 11 يصلي 12 في الضحى، والذي يصلي 9 يصلي 10، والذي يصلي 3 يصلي 4، والذي يصلي 5 يصلي 6. لا يصلي وترا في النهار، ولكنه يأتي بالمقدار ويضيف إليه ركعة كما ثبتت في ذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحاصل أن الإنسان يكون له شيء يداوم عليه ولو كان قليلا. والحديث ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل.
ويستحب أن يقول عند الصباح والمساء ما ورد،
يعني من الأدعية، أدعية الصباح وأدعية المساء، نعم.
وكذلك عند النوم والانتباه،
نعم، كذلك عند النوم والانتباه، عندما ينام أو يريد أن ينام، وعندما ينتبه ويستيقظ مما مر ذكره قريبا فيما يتعلق بالانتباه.
ودخول المنزل والخروج منه،
يعني الأحاديث الأدعية التي وردت في مناسبات خاصة وفي أحوال خاصة يأتي بها الإنسان فيها، لأن هناك أذكار مقيدة وأذكار مطلقة. أذكار مقيدة في يعني أزمان أو يعني دخول خروج نوم استيقاظ، وأشياء مطلقة يعني يأتي بها الإنسان في أي وقت
وغير ذلك. والتطوع في البيت أفضل،
والتطوع في البيت أفضل من التطوع في المسجد، كقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في بيته أفضل من المكتوبة، ولأنه يعني أقرب للإخلاص وأبعد عن الرياء.
وكذا الإصرار به إن كان مما لا تشرع له الجماعة،
وكذا الإصرار به يعني كونه يخفيه ولا يطلع الناس عليه إلا إذا كان تشرع له الجماعة، فالذي تشرع الجماعة الاتيان به أولى من أنه يصلي في البيت. شيء تشرع له الجماعة كالتراويح وكالكسوف والاستسقاء وغير ذلك يأتي به الإنسان جماعة، ولكن الأشياء التطوعات الخاصة كصلاة الليل التي هي غير تراويح في رمضان، تراويح في رمضان الاتيان به جماعة في المسجد أولى من الاتيان في البيت، لأنها عبادة تشرع لها الجماعة. ولكن الشيء الذي يخصه فإنه يحرص على أن يخفيه.
ولا بأس بالتطوع جماعة إذا لم يتخذ عادة،
ولا بأس بالتطوع جماعة يعني يكون يصلون النافلة في بعض الأحيان من غير أن يكون ذلك عادة أو يتخذ سنة، لكن كونه يفعل في بعض الأحيان أنهم يصلون يعني نافلة جماعة لا بأس بذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في بعض الأحوال في بعض البيوت، يعني لما زارها كما جاء في حديث أنس صففت أنا واليتيم وراءه والعجيز خلفنا.
ويستحب الاستغفار في السحر والإكثار منه،
ويستحب الاستغفار في السحر والإكثار منه، يعني سواء كان في الصلاة أو في غير الصلاة، لأنه جاء والمستغفرين بالأسحار، نعم، ولأنه وقت النزول الإلهي، وفي من يدعوني فاستجيب من يستغفرني فأغفر له، نعم.
ومن فاته تهجده قضاه قبل الظهر،
ومن فاته تهجده يعني صلاة الليل قضاه قبل الظهر، يعني في الضحى قبل دخول وقت الظهر وقبل الزوال، ولكن بالكيفية التي أشرت إليها آنفا، وهي أنه يأتي به مع زيادة ركعة. المقدار الذي يأتي به في الليل يأتي به وزيادة ركعة حتى لا يكون وترا في النهار، مع المحافظة على المقدار وعدم فواته وعدم إهماله وتركه، مع إضافة ركعة له حتى لا يكون وترا في النهار.
ولا يصح التطوع من مضطجع.
ولا يصح التطوع من مضطجع الإنسان، وفي ذلك خلاف، ولهما قال بصحته، وقد جاء في بعض الأحاديث هو صلاة المضطجع على نصف من صلاة القاعد، وصلاة القاعد على نصف من صلاة القائم. ولكن كل إنسان يكون عنده نشاط ولا يكون عنده يعني كسل أولى وأفضل، حتى في مسألة الجلوس كل إنسان يفوت نصف الأجر مع قدرته ولا مشقة عليه في ذلك، الأولى له أن يأتي به قائما، وإن كان يصح منه جالسا ويحصل نصف الأجر، لكن تحصيل الأجر كاملا خير للإنسان، لا سيما والإنسان ما عليه مشقة ولا عليه مضرة، وإن فعل جاز. لكن لا يقال أن سنة أن الإنسان يصلي قاعد، هذا مو سنة، جائز، لأن السنة يعني معناه أنه يرغب فيها، وهو لا يرغب في الصلاة عن جلوس، وإنه يرغب في الصلاة عن قيام، ولكن الحديث يدل على الجواز. لكن لا يقال أن السنة بحيث الإنسان يصلي جالس يقول أنا أفعل السنة. الرسول قال يعني صلاة عن نصف قاعد يعني معناه أنه جائز، ليس كالفرض لا يصح تصح إلا من قيام، بل تصح من جلوس، ولكن على نصف من أجر القائم.
الأقرب الاضطجاع في مسألة الاضطجاع، الأقرب من القولين،
والله يعني الذي يبدو أنه يكون إنسان لا يفعله، وإنما يحرص على أن يأتي به على أكمل هيئة أو الهيئة التي تليها، وهي الجلوس التي فيها ركوع وسجود ولو بالإشارة. أما بخلاف الإنسان مضطجع على نومه، يعني هذا هو الحديث يدل على جوازه، ولكن الأولى عدمه،
لأن المؤلف يقول ولا يصح، لو قال يعني لا يستحب أو
لا، هو يعني هذا قول الحنابلة، وقال بعضهم بخلاف ذلك،
لكن في رواية ونقل ابن هانئ صحته.
نعم في رواية عن الحنابلة، لكن مهما يكون شيء حتى الجلوس الأولى الإنسان لا يصلي جالسا.
وتسن صلاة الضحى ووقتها من خروج وقت النهي إلى قبيل الزوال.
وتسن صلاة الضحى من الأمور المستحبة، والرسول صلى الله عليه وسلم يعني فعلها، وجاء عنه الوصية بها كما جاء في حديث أبي هريرة المتفق عليه، أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث ركعتي الضحى وصيام ثلاثة أيام كل شهر وأنا أوتر قبل أن أنام. وحديث أبي ذر أو أبي الدرداء الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم، يقول فيه أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث ركعتي الضحى وصيام ثلاثة أيام كل شهر وأنا أوتر قبل أن أرقد، وهو في صحيح مسلم، حديث أبي هريرة في الصحيحين، وحديث أبي ذر أو أبي الدرداء في صحيح مسلم، وهذا بلفظ أنام وهذا بلفظ أرقد، وهما بمعنى واحد.
ووقتها من خروج وقت النهي إلى قبيل الزوال،
وخروجها من وقتها من خروج وقت النهي يعني ارتفاع الشمس قيد رمح إلى قبيل الزوال، إلى قبيل وقت النهي الذي هو الضيق الذي يكون عند قيامها، لأن قيام الصلاة قيام الشمس على الرؤوس قبل أن تزول، وكونه ليس له هناك ظل لا هنا ولا من هنا، هذا وقت نهي مغلظ، ولهذا لا تدفن الجنائز في هذا الوقت مع وقت عند طلوع الشمس وعند غروبها. نعم.
وفعلها إذا اشتد الحر أفضل.
وفعلها إذا اشتد الحر أفضل، لأن ما ذكر وقتها وامتداده من خروج وقت النهي إلى قبيل الزوال، قال فعلها وقت اشتداد الحر أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه، صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، يعني الفصال هي أولاد الحيوانات التي تضرها الرمضاء فتبحث عن الظل للضر الذي يصيبها من شدة حرارة الرمضاء، يعني معناه أنه في وقت اشتداد الحرارة هذا أفضل. نعم.
وهي ركعتان وإن زاد فحسن.
وهي ركعتان يعني أقلها ركعتان، والتطوع كما هو معلوم لا ينقص عن ركعتين، ليس هناك ركعتان ركعة واحدة إلا في الوتر، وإنما يعني التطوع يعني يكون ركعتين ركعتين أو ركعتان أو أكثر، والركعة الواحدة إنما تكون في الوتر، فأقلها ركعتان ولهذا جاء في حديث وركعتي الضحى في حديث أبي هريرة وحديث أبي ذر وأبي دردة وهذا إشارة للأقل وإن زاد فحسن يعني زاد على اثنتين. نعم.
وتسن صلاة الاستخارة إذا هم بأمر فيركع ركعتين من غير الفريضة.
وتسن صلاة الاستخارة كل إنسان يريد شيئا وهو متردد فيه يعني هل يقدم عليه أو لا يقدم فإنه يركع ركعتين من غير الفريضة ولو كانت راتبة يمكن لأن كما هو معلوم السنن تتداخل مثل تحية المسجد تغني عن الراتبة تغني عن تحية المسجد وهنا لو أتى بالراتبة وجعلها واستخار بعدها صح وإنما الذي لا يجوز أن تكون صلاة الفريضة لأنه قال ركعتين يركع ركعتين من غير الفريضة فدل على أن أي نافلة ولكن يعني كونه يأتي بركعتين خاصتين لها لا شك أن هذا هو الأولى يأتي بالصلوات الرواتب على ما هي عليه ويأتي بركعتي الاستخارة وإن أتى بركعتين من غير الفريضة فذلك سائغ وجائز. ثم يدعو بالدعاء المأثور الذي ثبت في الصحيح اللهم أني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضل من فضلك العظيم أنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت تعلم غيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسميه يعني هذا السفر أو الزواج أو المشروع التجاري اللي هو كذا يعني اللي يفكر فيه يسميه باسمه تعلم أن هذا السفر لهذه المهمة كذا أو الزواج أو من هذه المرأة اللي متردد هل يزوجها أو ما يزوجها أو الدخول في مشروع تجاري كونه يبيع في السلع الفلانية أو لا يبيع. نعم.
ثم يقول
بعينه. نعم.
ثم يقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم
يعني أستخيرك أن أطلب منك أن توفقني لما فيه الخير وما فيه الخيرة لأن الإنسان ما يعرف إيش الخير له هل يكون خيرا أو يكون شرا ولهذا قال أستخيرك بعلمك لأنك تعلم ما هو خير وما هو شر وأستقدرك بقدرتك يعني أطلب منك أن تقدرني على الشيء الذي هو خير لي بقدرتك لأنك على كل شيء قدير وأنت الذي تفعل ما تشاء وأنت المقدر لكل شيء وأنت المقدر على كل شيء لأن كل إنسان عنده قدرة على شيء لا يحصل ذلك إلا بقدر الله عز وجل كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث وأعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك وأيضا قال المؤمن القوي خير وأحب الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. نعم.
وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسميه بعينه خير لي
يعني ما يقول هذا الأمر وإنما يقول اللهم أنك تعلم أن هذا الزواج أن هذا البيع والشراء أو السلع الفلانية أو المشروع التجاري أو السفر الحاجة الفلانية يعني يقول بدل كلمة هذا الأمر يعني يأتي بشيء مسمى
اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسميه بعينه خير لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري عاجله وآجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به
يعني إذا كان خيرا فهو يريد أن يوفقه له ويقدره عليه وإن كان شرا يصرفه عنه ولكن يقدر له ما هو خير ويوجه إلى ما هو خير يعني سواه.
أين يكون الدعاء؟
بعد الصلاة بعدما يصلي يأتي بالدعاء
ثم يستشير
يعني يستشير يعني من عنده خبرة يعني في الشيء الذي هو عازم عليه أو الشيء الذي هو متجه إليه يعني يستشير يعني من عنده من في مشورته خير له. نعم.
ولا يكون وقت الاستخارة عازما على الفعل أو الترك
ولا يكون وقت الاستخارة عازما على الفعل أو الترك لأنه إذا كان عازم يعني فهو منشرح الصدر ومتجه إلى هذا الشيء، وإن كان يعني تاركا وهو متجه إلى الترك، لأن مقصود الاستخارة هو ترجيح أحد الأمرين الذين يعني يريد الحصول أو عدم الحصول، الحصول أو عدم الحصول. ولهذا الإنسان إذا صلى فوجد في نفسه ميلا إلى أحد الأمرين أقدم على هذا الذي مالت إليه نفسه.
وتسن تحية المسجد. وسنة الوضوء.
وتسن تحية المسجد، يعني كل إنسان يصلي تحية المسجد إذا دخل، وكذلك سنة الوضوء يتوضأ يعني يصلي ركعتين أو أكثر. نعم.
وسنة الوضوء
هي سنة الوضوء أيضا، كذلك يتوضأ ويصلي ركعتين بمناسبة الوضوء كما جاء في حديث بلال، قصة بلال. نعم.
وإحياء ما بين العشاءين.
وإحياء ما شيء كونه يتطوع، لأنه جاءت السنة بهذا.
وسجدة التلاوة سنة مؤكدة.
نعم، سجود التلاوة سنة، يعني الإنسان يحرص عليها لكنها ليست بواجبة، كما جاء عن عمر رضي الله عنه: من سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه. نعم.
وسجدة التلاوة سنة مؤكدة وليست بواجبة، لقول عمر رضي الله عنه: من سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه، رواه في الموطأ.
والحديث والأثر في البخاري، الأثر رواه البخاري في صحيحه. نعم.
وتسن للمستمع والراكب يومئ بسجوده حيث كان وجهه.
وتسن للمستمع يعني التالي يسجد، التالي القارئ يسجد، والمستمع له يسجد أيضا تبعا لسجوده. والمستمع هو الذي يتابع، هو الذي يتابع ومصغي للقراءة، فهو مثل القارئ، فهذا يسجد. وأما السامع الذي ما عنده يعني انصات ولا عنده استماع، وإنما حصل السماع اتفاقا هكذا، فهذا لا يسجد لأنه ليس متابع، وإنما سمع الصوت سجد فلا يسجد. ولكن هذا للمتابع ويتأمل ويتدبر مثل القارئ، هذا هو الذي يسجد. وهنا فرق بين المستمع والسامع، فالمستمع يسجد والسامع لا يسجد، لأن السامع مثل الإنسان يسمع له وهو ما هو باله معه، فإذا رأى سجد راح يسجد معه وهو مشغول عنه، ولكنه يسمع، فهذا لا يتابع لا يسجد لأنه ليس معه. وأما المتابع له مصغ لقراءته مستمع لقراءته، هذا هو الذي يسجد.
وتسن للمستمع
الراكب إيش؟
والراكب يومئ بسجوده حيث كان وجهه.
والراكب يومئ بسجوده، الذي على الأرض يسجد على الأرض، من يمشي أو جالس يسجد على الأرض، والذي هو راكب يومئ بسجوده، مثل ما يتنفل الإنسان على راحلته يومي بسجوده.
والماشي يسجد بالأرض مستقبل القبلة.
والماشي يسجد بالأرض مستقبل القبلة،
وليس من شروطها الطهارة.
ليس من شروطها الطهارة، نعم، يعني بعض العلماء قال من شروط الطهارة، ولكن الذي يظهر أنه ليس شرطا لها، لأنها يعني تكون للقراءة على غير طهارة، فإذا مر فإنه إن أراد أن يسجد فهو أولى، وإن لم يسجد فليس عليه شيء، لكنه ليس شرطا لها. الصحيح أنه ليس بشرط، وبعض العلماء قال أنه شرط.
ولا يسجد السامع.
نعم، ولا يسجد السامع الذي سماع حصل اتفاقا من غير قصد ومن غير إنصات ومتابعة،
لما روي عن الصحابة رضي الله عنهم، وقال ابن مسعود رضي الله عنه للقارئ وهو غلام: اسجد فإنك إمامنا.
يعني معناه أنهم يستمعون، ومعلوم أن المستمع يسجد تبعا للتالي، لا يسجد المستمع وحده، مثل المأموم لا يسجد المأموم إذا لم يسجد الإمام، إذا لم يسجد الإمام ما يسجد المأموم بل يتابعه، وكذلك في غير الصلاة إذا سجد التالي يسجد السامع المستمع. وأما كون التالي ما سجد والمستمع يسجد لا يفعل.
وتستحب سجدة الشكر عند تجدد نعمة ظاهرة عامة أو أمر يخصه.
وتستحب سجدة الشكر، وحكمها مثل سجدة التلاوة، مثل سجدة التلاوة يعني تكون إلى جهة القبلة، ولا يلزم أن تكون على طهارة، وتكون عند تجدد نعمة عامة أو خاصة، عامة للمسلمين أو خاصة به تخصه. نعم.
ماذا يقول في السجدتين, سجدة التلاوة وسجدة الشكر؟
يقول مثل, يقول فيما يتعلق ب, يقول مثل سجود الصلاة, ولكن كونه في في الشكر يعني يثني على الله عز وجل بما أنعم به بالإضافة إلى ما جاء في سجود الصلاة من سبحان ربي الأعلى و يعني وغيره مما ورد من الأدعية.
أحسن الله إليكم, ممكن تبينون لنا قضية التكبير والتسليم, هل فيهما تكبير وسلام؟
لا, ليس فيها تكبير ولا تسليم إلا إذا كان في الصلاة فإنه يكبر, إذا كان في الصلاة فإنه يكبر عند السجود وعند القيام من السجود لعموم لدخوله في عموم أنه كان يكبر في كل خفض ورفع, كان يكبر في كل خفض ورفع يعني في الصلاة, وهذا خفض ورفع في الصلاة. أما في غير الصلاة فإنه لا 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 لا, لا يسلم ولا كذلك يكبر. والتكبير يعني جاء فيه يعني حديث ولكنه يعني غير ثابت, لأنه من رواية عبد الله بن عمر العمري المكبر وليس عبد الله بن عمر العمري المصغر, والمكبر يعني ضعيف والمصغر ثقة, وقد جاء هو إنما من رواية المكبر وليس من رواية المصغر, فلم يثبت التكبير في غير الصلاة. وأما في الصلاة فإن التكبير عند السجود وعند القيام السجود داخل تحت عموم قوله, عموم كونه صلى الله عليه وسلم يكبر عند كل خفض ورفع. والذي يقول إنها صلاة يعني يقول إنها يكبر لها ويسلم لها, لكن هي ليس حكمها حكم الصلاة, ولهذا يصلي يسجد الإنسان من غير وضوء.
ويقول إذا رأى مبتلا في دينه أو بدنه الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا.
إذا رأى مبتلا في بدنه فإنه يقول ذلك سرا ولا يسمعه لأن ذلك يؤلمه وذاك ليس بيده ولا قدرة له على إزالته. وأما إذا كان ابتلا في الدين فإنه يسمعه إياه إذا كان في إسماعه مصلحة, بحيث أنه يعني يتنبه ويكون في ذلك عبرة وعظة. وأما إذا كان سيترتب عليه مضرة يعني بكونه يعني يسمعه فإنه لا, فإنه يسر به, فإنه يسر به دفعا للمضرة والارتكاب خف الضررين في سبيل التخلص من أشدهما. يعني كونه يسر يعني أولى من كونه يجهر, لأن جهره به قد يؤدي إلى مضرة. يعني كونه يصير في مضاربة ويضربه ويحصل شيء من هذا يعني فإنه لا يأتي به, وإن كان سيترتب عليه مصلحة ولا يترتب عليه مضرة يأتي به.
يعني يسمعه تقصد يا شيخ؟
نعم
يسمعه.
نعم إذا كان إنه في مصلحة ولا يترتب عليه مضرة, إذا كان في أمور الدين يسمعه لأنه قد ينزجر بهذا, لكن إذا كان سيترتب عليه مضرة فإنه يقوله سرا كما يقوله في حق المبتلى في بدنه.
وأوقات النهي خمسة, بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس, وبعد طلوعها حتى ترتفع قيد رمح, وعند قيامها حتى تزول, وبعد صلاة العصر حتى تدنو من الغروب, وبعد ذلك حتى تغرب.
وأوقات النهي خمسة بالتفصيل, وهي ثلاثة بالإجمال, لأنها من طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس قيد رمح على واحد, وعند قيامها حتى تزول, وعند بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس إلى أن تغرب, فيصير ثلاثة بالتفصيل إجمال. ولكن بالتفصيل هي خمسة, لأن ثلاثة منها يعني متأكدة يعني الامتناع منها في أمور يمكن أن يتابها في الوقتين الطويلين, مثل صلاة الجنازة يمكن أن يتابها في من طلوع من غروب من طلوع من صلاة العصر إلى قرب الغروب, لكن عند الغروب لا يصلى ولا يدفن ميت عند الغروب الذي هو الوقت القصير, لأنه جاء النهي في ذلك عن رسول الله لا عن الصلاة ولا عن الدفن, كل ذلك جاء به النهي. وأما الوقتان الطويلان اللذان من طلوع الفجر إلى قرب طلوع الشمس فيصلى على الجنازة, وكذلك من صلاة العصر إلى قرب غروب الشمس, هذين وقتان طويلان يفعل فيهما ما لا يفعل في الأوقات الثلاثة القصيرة التي يعني يتأكد فيها الامتناع عن الصلاة، ويضاف إلى ذلك أنه لا يدفن فيها الأموات، فهي ثلاثة بالإجمال وخمسة بالتفصيل. التفصيل هو من بعد صلاة الفجر حتى تقرب من الغروب، وبعد ذلك حتى ترتفع قيد الرمح، وعند عند قيامها حتى تزول، وعند بعد صلاة العصر حتى تقرب من الغروب، وبعد ذلك حتى تغرب، هذه خمسة.
ويجوز قضاء الفرائض فيها وفعل المنذورات.
ويجوز قضاء الفرائض فيها وفعل المنذورات، يعني قضاء الفرائض إنسان يعني تذكر يعني فريضة بعد العصر يقضي فيها، وكذلك كونها يعني عليه منذور عليه نذر يعني يقضيه للتخلص من الواجب ولأداء الواجب والمبادرة إلى أداء الواجب، لا بأس بذلك.
ويجوز قضاء الفرائض فيها وفعل المنذورات وركعتي الطواف.
وركعتي الطواف كذلك يتابعها في هذه يعني هذه الأوقات. نعم.
وإعادة جماعة إذا أقيمت وهو في المسجد.
وإعادة جماعة إذا أقيمت وهو في المسجد فيجوز له أن يدخل وإن كان وقت نهي. والدليل على هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما صلى الفجر في مسجد الخيف وفرغ من الصلاة وإذا برجلين جلس ناحية فدعا بهما فجاء ترتعد فرائصهما فسألهما لماذا لم تصلي معنا؟ قال صلينا في رحالنا، يعني في المكان الذي كانوا نازلين فيه يعني مع جماعتهم. فقال إذا صليتما في رحالكم وأتيتما ولم يصلي فصلي معه تكون لكما نافلة. فهذه عادة الجماعة إذا أقيمت في المسجد فإنه يصلي مع الناس. وكذلك الحديث الذي فيه من يتصدق على هذا ويصلي معه، لأن هذا في جميع الأوقات، يعني بعد العصر وبعد الفجر يدخل تحت هذا، وحديث المسجد الخيف بعد صلاة الفجر، يعني في وقت النهي، لأنه صلى الفجر فرآهما فدعا بهما وقال إذا صليتما في حالكما وتيتما ولم يصلي فصلي معهما تكون لكما نافلة. فهذا مما يجوز فعله في أوقات النهي.
وتفعل صلاة الجنازة في الوقتين الطويلين.
في الوقتين الطويلين اللي من العصر إلى قرب غروب الشمس، ومن الفجر إلى قرب طلوع الشمس، يعني ولا تفعل في الأوقات الثلاثة القصيرة التي هي عند طلوعها وقيامها وغروبها.
قال رحمه الله تعالى: باب صلاة الجماعة.
نعم.
أقلها اثنان في غير جمعة وعيد، وهي واجبة على الأعيان حضرا وسفرا حتى في خوف، لقوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة.
ثم بدأ بباب صلاة الجماعة. جماعة هي أداؤها مع المسلمين جماعة في المساجد، والمساجد بنيت لإقامة الصلاة ولإقامة ذكر الله عز وجل. وإذا كان الناس يصلون في بيوتهم فما فائدة بناء المساجد؟ وما فائدة الأذان؟ يعني والأذان يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، يعني هلموا تعالوا أقبلوا، هذا مقصود من حي على الصلاة حي على الفلاح. وهي واجبة على الأعيان حضرا وسفرا حتى في خوف، لأن يعني إذا لم تسقط في حال الخوف دل على أنه لا يسقط بحال من الأحوال في جميع. إذا كان الخوف نفسه هو أشد ما يكون على الناس، جاءت السنة وجاء الكتاب والسنة في صلاتها جماعة، دل على أنها متأكدة وأنها واجبة ومتأكدة الوجوب، وأنه لا يصلح التهاون بها ولا التساهل بشأنها، بل عليه أن يحافظ عليها. وقد جاءت الأحاديث العديدة في وجوب صلاة الجماعة، مثل حديث: لقد هممت أن أمر بالصلاة، هممت أن أمر بحطب فيحطب، ثم أمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم النار. ولا يقال لعلهم يصلون جماعة في المسجد في البيوت، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال، ما فرق بين صلاة جماعة وغير جماعة، وإنما أناط الحكم بالصلاة في المسجد، وأن العقوبة على عدم الصلاة في المسجد. فإذا الصلاة في المساجد يعني واجبة ومتعينة ولا يجوز الإنسان التهاون بها. وكذلك أيضا هي من علامة المنافقين, من علامة النفاق أي ترك صلاة الجماعة. قال عليه الصلاة والسلام: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما من أجر لأتوهما ولو حبوا. وقوله صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر, يدل على أن الصلاة كلها ثقيلة ولكن العشاء والفجر أثقل. وذلك أن الفجر, أن العشاء تكون في أول الليل في الوقت الذي الناس كانوا يتعبون ويكدحون في النهار وهم بحاجة إلى النوم, بحاجة إلى النوم. ولهذا جاء الحديث عن كراهية النوم قبلها والحديث بعدها, لأن النوم قبلها يفوتها والحديث بعدها يؤدي إلى أن الإنسان يتأخر عن صلاة الفجر أو أنه يكسل أو يصيبه النوم فلا يؤدي صلاة الفجر يعني. فصلاة العشاء في أول الليل في الوقت الذي الناس بحاجة إلى النوم والناس يرغبون النوم, وصلاة الفجر في الوقت الذي الناس يتلذذون في الفراش وطاب لهم الفراش وهم مستغرقون في النوم. ولهذا جاء في الأذان: الصلاة خير من النوم. يعني هذا النوم الذي أعجبكم وأنتم مرتاحون فيه ومطمئنون إليه, ما تدعون إليه خير من هذا الذي هو طيب عندكم وترتاح له نفوسكم. الصلاة خير من النوم, ما تدعون إليه خير مما أنتم مرتاحون فيه وما أنتم مطمئنون إليه وما أنتم مشتاقون فيه وهو النوم. أدخل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء ولو يعلمون ما فيه من أجر لأتوهما ولا حبوا, ولو يعلمون ما فيه من أجر لأتوهما ولا حبوا, يأتون يحبون على ركبهم ولو كان فيهم مرض وأنهكهم المرض بحيث لا يمشون على رجلهم يأتون يحبون, فهم لا يعلمون ما فيه من أجر ولو علموا لأتوا وهم يحبون, لأنهم لا تهمهم الآخرة وإنما تهمهم الدنيا. ولهذا عقب ذلك بالحديث الذي يدل على حرصهم على الدنيا فقال: والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. لو يعلم أن المسجد فيه لحم يوزع في وقت صلاة العشاء يأتي من أجل يأخذ نصيبه من اللحم, لأن همه الدنيا وليس همه الآخرة. بل لو كان اللحم الذي يوزع في المسجد يعني بسيط يعني عرقا سمين, العرق يعني عظم عليه بقية لحم, مرماتين حسنتين يعني ضلعين بينهما لحم أو ضلفين بينهما لحم, لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء من أجل توزيع اللحم. وأما الأجر لو كانوا يعلمون لا توهم يحبون. ولهذا كان أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وهم يعلمون ذلك الواحد منهم يصيبه المرض فلا تسمح نفسه أن يصلي يعني في بيته بل يؤتى به يهادى بين رجلين, كما جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من سره أن يلقى الله غدا مسلما أو مؤمنا فليحافظ على هذه الصلاة الخمس حيث ينادى لهن, فإن الله شرع على نبيكم سنن الهدى فإنهن من سنن الهدى. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق, يعني علامة المنافق عندهم أن يتخلف عن الصلاة. ثم قال: ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين رجلين حتى يقام في الصف بشدة المرض, يهادى بين رجلين رجله ما يستطيع يمشي, واحد يمسك عضده اليمنى والثاني يمسك عضده اليسرى. هذا أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام كان هذا شأنهم, أن الواحد منهم يصيبه المرض فلا تسمح نفسه مع أنه معذور ولكن يريد الأجر, والأجر حاصل له لو لم يفعل, لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما, والحديث البخاري كما سبق أن عرفنا ذلك. وجاء عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: كنا إذا فقدنا الرجل في صلاة العشاء اتهمناه, كنا إذا فقدنا الرجل في صلاة العشاء اتهمناه بالنفاق. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أكثر صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. ثم أيضا الحديث الذي يقول في حديث الأعمى الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس له قائد يلائم إلى المسجد وأنه مكان بعيد, فقال: هل لي برخصة أن يصلي في بيتي؟ قال: هل تسمع النداء؟ هل تسمع حي على الصلاة حي على الفلاح؟ قال: نعم. قال: فأجب. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص لصاحب يعني مرض, صاحب يعني عذر, يعني كونه أعمى وعليه مشقة, فمن يكون صحيحا معافى هذا لا عذر له ولا مجال له لأن يتهاون في أمر الصلاة وكذلك الحديث الذي فيه قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. وكذلك ما جاء في صلاة الخوف، صلى الله عليه وسلم كان يقسم الناس إلى مجموعتين ويصلي بكل مجموعة شيء من الصلاة، وجاء صلاة الخوف على عدة أوجه وكلها فيها جماعة. والله تعالى قال: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، فلتقم طائفة منهم معه، يعني معناه أنهم ينقسمون، هذا الانقسام مع ذلك ما تركت الجماعة في الخوف، وهذا يدل على تأكد وجوبها، وأنه لا ينبغي لأحد ولا يسوغ لأحد أن يتهاون بشأنها، وهي واجبة على الأعيان. أقل وهي أقلها اثنان، أقل جماعة اثنين، إمام ومأموم، في غير جماعة وعيد، لأن الجمعة والعيد لا يكفي فيها اثنان إمام ومأموم، يعني يخطب يعني واحد على واحد ويخاطب واحدا، وإنما يخطب على جماعة أو يخاطب جماعة ويخطب لجماعة، ولكن الجماعة أقلها اثنان، ولهذا يصف الواحد عن يمينه، فإذن هي جماعة، ولكن الصف على يمينه ما يصير واحد ولا واحد إلا الرجل مع المرأة، فإن المرأة تصف وراءه ولا تصف بجواره ولو كانت من أقربائه، فإنها تصف وراءه ولا تصف بجواره. المرأة تصف صفا والرجل يصف صفا، هو يصلي أمامه وهي وراءه ولا تصف بجواره، وإنما الذي يصف بجواره هو الرجل. أقلها اثنان في غير جمعة وعيد، الجمعة والعيد لا بد فيها من عدد أكبر، ولم يصح في مقدار الجمعة والعيد عدد، وما جاء من ذكر الأربعين هذا غير صحيح، وما جاء من ذكر الاثنى عشر غير صحيح. نعم هو صحيح من ناحية أنه لم يبقى إلا اثنى عشر، لكن ما في دليل على أنهم لم ينقصوا واحد، أنهم لما قاموا وانفضوا ولم يبقى إلا اثنى عشر، ما في دليل أنهم لو كانوا أنقص أنهما تصح. وعلى هذا فأصح ما يقال أن العيدين تكون في حق ثلاثة، من كانوا ثلاثة مستوطنين فإنهم يصلون الجمعة ولو كانوا ثلاثة، يعني إمام واثنان مأمومان يخطب لهما ويصلي بهما، هذا هو أحسن ما يقال وأصح ما يقال، لأنه لم يثبت في العدد يعني شيء معين، لكن الواحد لا يكفي، ولكن كونه يصير فيه ثلاثة إمام واثنان يعني مأمومون يخطب فيهما ويصلي بهما هذا صحيح في غير جمعة وعيد، يعني فإنه لا يكفي الواحد، لكن ما هو المقدار؟ من العلماء من قال 40 وقال الثلاثة في حديث ضعيف، ومنهم من قال 12 لأن الذين انفضوا كما جاء في آخر سورة الجمعة بقي 12، لكن ما في دليل على أنه نقصوا أنه يعني ما يجوز، هذا هو الذي وقع وهذا الذي حصل، لكن ما في دليل على أنه أقل منه لا يمنع منه أنه لا يمكن. قالوا هذان في غير جمعة وعيد،
وهي واجبة على الأعيان حضرا وسفرا،
واجبة على الأعيان يعني وجوب عين مو وجوب كفاية، ليست من الفرض والكفايات التي إذا قام به من يكفي سقط مع الباقين، بل الإنسان إذا تخلف يأثم، لأنه واجبة عليه بعينه، كل إنسان تجب عليه بعينه، اللي هم الرجال، الرجال الذين يعني البالغون. نعم.
حتى في خوف لقوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة،
وهذا أقوى ما يستدل به على وجوب الجماعة، إذا كان الخوف ما سقطت فيه واحتاج الناس إلى أن يكونوا مجموعتين، مجموعة تصلي مع الإمام بعض الصلاة ثم تنصرف، مجموعة تصلي معه بقية الصلاة، هذا يدل على وجوب صلاة الجماعة وعلى تأكد وجوبها.
وتفضل على صلاة الفرد بسبع وعشرين وتفضل على صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة
تفضل على صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة هذا يدلنا على أنه على أن الجماعة ليست شرطا في الصلاة، في صحة الصلاة ليست شرط، لأنه لو كان شرط ما صح الصلاة من صلى في بيته، لكن من صلى في بيته صح صلاته وأثم، لأنه أتى بالفرض الذي لا بد منه، والذي لو تركه كان كافرا، ولكنه ترك أمرا واجبا عليه يأثم به هو الجماعة. وإذا من صلى في بيته صح صلاته، لا يقام صلاة باطلة، ولا يقال انه يطالب بإعادة الصلاة فيعني ولكن الذي صلى جماعة تزيد عليه بسبع وعشرين درجة تزيد عليه بسبع وعشرين درجة يعني انها تعاد 27 صلاة هذا يعني فضل عظيم يحصله من صلى جماعة ومن صلى في بيته صح صلاته مع انه أدم لتركه الواجب اللي في صلاة الجماعة ولهذا فصلاة الجماعة واجبة وليست شرطا يعني في الصلاة لأن القول بشرطيتها يعني معناه لو صلى إنسان في غير جماعة ما صح صلاته ما أدى ما هو مطلوب منه ولكنه أدى الفرض ولكنه أثم بترك الواجب الذي هو الإتيان بها جماعة وتفضل صلاة الفذ صلاة الجماعة على صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة
وتفعل في المسجد
وتفعل المسجد الصلاة تفعل المسجد ما تفعل من البيوت والرسول صلى الله عليه وسلم لما هم بتحريق البيوت على أصحابها ما سأل هل يصلون جماعة ولا ما يصلون جماعة لأنهم ما صلوا في المسجد العقوبة على كونهم ما صلوا في المسجد فإذا محلها المسجد وليس محلها البيت ولا يقال الإنسان يقول الإنسان أنا أصلي أنا عندي أولادي وعندي كذا في جماعة نصلي جماعة لا لا بد من ذهاب المسجد وإلا فإنهم آثمون
والعتيق أفضل
والعتيق له القديم لكثرة العبادة فيه ولطول يعني مدة العبادة فيه وكونه يعني مكانا كثرت فيه العبادة وامتدت فيه العبادة يعني أفضل من الجديد يعني معناها القديم العتيق أفضل من الجديد الذي توه يعني يصلى فيه
وكذلك الأكثر جماعة
وكذلك الأكثر جماعة أفضل من الأقل جماعة الأكثر جماعة أقل من الأكثر جماعة أقل أفضل من الأقل جماعة وكذلك الأبعد أفضل من الأقرب لأن هذا فيه زيادة خطى يعني فهذه يعني أشياء يحصل فيها التفضيل لزيادة الفضل فيها ولزيادة الأجر فيها وتفعل في المسجد والعتيق أفضل
وكذلك الأكثر جماعة وكذلك الأبعد
يعني منها تفعل في الأكثر جماعة وتفعل أيضا في الأبعد نعم
يعني الأبعد لكون الخطوات
يعني كونه يعني هو المقصود بالأبعد من أجل زيادة الخطى من أجل زيادة الخطى في السير إليه والذهاب إليه لكن إذا كان الإنسان يعني عنده جماعة وهو معهم وذهابه يعني عنهم يعني يشوش عليهم ويفوت المصلحة التي فيصلي معهم يصلي معهم لكن إذا كان إنه يعني سيذهب مثل الجمعة أو سينتقل من مكانه والمسجد الذي لا يجمع فيه ولكن سيذهب إلى مكان كون يذهب إلى مكان عتيق وأكثر جماعة وفيه يعني زيادة بعد لا شك أن هذا فيه تفضيل وفيه زيادة أجر
ولا يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه
ولا يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه يعني كونه يعني الناس يفتاتون عليه يعني الوقت ما جاء وقت الإقامة فيقوم أحد يقيم الصلاة ويصلي بالناس والإمام يعني سيأتي أما إذا يعني طال انتظار يمكن وإذا كان هو أذن وقال يعني فلان صل عني يعني أنا لن آتي فإنه يصلي يصلي بالناس ويقيم الصلاة ويصلي ولا يؤم في
مسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه
ولا يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه ولا يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه لكونه أذن أو وصى لأحد من الناس أن يصلي مكانه هذا لا بأس به لأنه بإذن الإمام أما كل إنسان يأتي ويفتات عليه قبل أن يأتي وقت الإقامة كون له شغل إنسان له شغل خلاص قوم الناس صلاة وتقدم يصلي بالناس هذا افتيات عليه ولا ليس له ذلك نعم
إلا أن يتأخر فلا يكره ذلك
إلا أن يتأخر فلا يكره ذلك نعم إذا تأخر فلا يكره ذلك لأن كونه خرج الوقت أو مضى الوقت الذي يأتي به الإمام فإنه يمكن أن يقوم أحد ويصلي لأن هذا وجد الدليل على ذلك لأنه جاء عن الصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم يعني جاء أبو بكر بلال إلى عمر إلى أبي بكر وطلب منه فقام وصلى. وكذلك عبد الرحمن بن عوف لما كانوا في غزوة تبوك فإنه تأخر عنه النبي وكان متأخر مع المغيرة بن شعبة وبعض أصحابه والجماعة تقدموا وكان في صلاة الفجر فأقام الصلاة وصلى لهم عبد الرحمن بن عوف. ولما مضى ركعة وصل الرسول صلى الله عليه وسلم فصلى مع عبد الرحمن بن عوف الركعة ولما سلم عبد الرحمن قام يصلي ركعة التي سبق بها. وأما صلاة أبي بكر فإنه دخل في الصلاة وهو في أولها دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صار في الصف الأول فصار الناس يصفقون فالتفت أبو بكر وإذا رسول الله فرجع القهقراء وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فتحول أبو بكر من كونه إمام إلى كونه مأموم وكان في أول الصلاة. وأما في قصة غزوة تبوك فعبد الرحمن صلى ركعة قبل أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فرسول جاء وصلى معه فإذا تأخر لم يكره لفعل أبي بكر وعبد الرحمن بن عوف. عبد الرحمن أبو بكر رضي الله عنه في المدينة وعبد الرحمن بن عوف في غزوة تبوك.
وإذا أقيمت الصلاة فلا يجوز الشروع في نفل.
وإذا أقيمت الصلاة لا يجوز الشروع في نفل يبدأ يتنفل. الصلاة أقيمت وسمع الإقامة فيأتي يقول الله أكبر يعني مثل يأتي إنسان الفجر فالإقامة تقام ويقول خلاص أنا أصلي ركعتين وبعد ذلك أدخل مع الإمام ولا يفوتني شيء من الصلاة. نعم هذا لا يجوز. يقول صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. فلا يجوز الشروع في نفل بعد الإقامة. وإن أقيمت وهو فيها الإقامة حصلت بعد ما دخل في الصلاة قال أتمها خفيفة يتمها خفيفة. ومن أهل العلم قال يقطعها ومنهم من قال إن كان في أولها قطعها وإن كان في آخرها أتمها خفيفة. وهذا أقرب إذا كان في أولها يقطعها وإذا كان في آخرها معنى أنه ما بقي إلا ركعة واحدة فإنه يتمها خفيفة لكن إذا كان في أولها يقطعها.
ومن أدرك ركعة مع الإمام فقد أدرك الجماعة.
ومن أدرك ركعة مع الإمام فقد أدرك الجماعة يعني أدرك شيئا يعتد به يعني في الصلاة. وإلا فإن الإنسان يدخل مع الإمام في أي حال من الأحوال في أي حال من الأحوال يدخل معه. وإذا دخل معه وهو لم يسلم فقد أدرك الجماعة. لكن فرق بين الإدراكين. الأول أدرك شيئا يعتد به الذي أدرك ركعة والذي بعد ما مضت الركعة أدرك يعني أصل الجماعة ولكنه عندما يقوم يقضي يأتي بالصلاة كاملة لأنه ما أدرك شيئا يعتد به لكنه أدرك الدخول مع الإمام في الصلاة فقد أدرك الفضل وأدرك الفضيلة. وأما ذاك أدرك شيئا يعتد به يعني إذا قام يقضي بقي عليه ثلاث إذا كانت إنها رباعية. وأما الذي جاء بعد الركوع من الركعة الأخيرة فإنه يدخل معه ولكنه بعد ذلك يقضي الصلاة كاملة لأنه فاته ركوعها أي ركوع الركعة الأخيرة. وعلى هذا فالإنسان يكون مدركا للجماعة سواء أدرك الركعة الأخيرة أو لم يدركها يدخل مع الإمام لكنه إذا كان أدرك ركعة فقد أدرك شيئا يعتد به ويكون عندما يقضي يكون بقي عليه شيء وقد أدرك شيئا مع الإمام.
وتدرك بإدراك الركوع مع الإمام.
والركعة تدرك بإدراك الركوع مع الإمام سواء كانت الأولى أو الأخيرة. لكنه هنا لما ذكر أنه بإدراك الركعة الأخيرة قال تدرك هذه الركعة بإدراك ركعة مع الإمام يعني إذا أدرك الركوع مع الإمام معناه أنه أدرك الركعة وأدرك من الصلاة ركعة. وإن فاته الركوع قبل أن يعني رفع الإمام قبل أن يركع فإنه فاتته تلك الركعة وفاتت الركعات كلها ولكنه يدخل معه. إيش قال؟
ومن أدرك ركعة مع الإمام فقد أدرك الجماعة وتدرك بإدراك الركوع مع الإمام.
نعم وقد عرفنا فيما مضى أنه إذا أدرك الإمام أو أنه استقر راكعا قبل أن يرفع الإمام رأسه من الركوع أو قبل أن يسمع سمع الله لمن حمده حيث استقر راكعا قبل أن يسمع أو قبل أن يرى فإنه يكون بذلك مدركا ركعة. وإذا شك هل رفع الإمام وما رفع فإن الأصل هو عدم الإدراك كما سبق أن عرفنا ذلك في كلام المؤلف رحمه الله.
وتجزئ تكبيرة الإحرام عن تكبيرة الركوع.
وتجزئ تكبيرة الإحرام عن تكبيرة الركوع, يعني معناه إذا جاء والإمام راكع فإن كبر وهو قائم, طبعا ولا بد وقد عرفنا أنه فإن أدركه راكعا فبقدر التحريمة, يعني القيام يكون بقدر التحريمة, فيكبر وهو قائم ثم يهوي للسجود. إن كبر ثانية فهو أفضل لأن فيه خروج من خلاف من أوجب يعني تكبيرتين, وإن أوجب التكبيرة الثانية, وإن لم يأتي بها ففعله صحيح لأنه جاء عن بعض الصحابة. نعم. وين إيش؟
وتجزئ تكبيرة الإحرام عن تكبيرة الركوع لفعل زيد بن ثابت وابن عمر رضي الله عنهم, ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة.
نعم.
وإتيانه بهما أفضل خروجا من خلاف من أوجبه,
يعني إتيانه بالتكبيرتين أفضل وأحوط وأريح للإنسان وأطمئن أشد اطمئنانا له, بخلاف كونه يعني ما أتى بالتكبيرة الثانية. أما التكبيرة الأولى هذه لا بد منها لتكبيرة الإحرام, لأنه لا يكون مدركا الصلاة داخل في الصلاة إلا بها, ولكن لا تجي تكبيرة الركوع عن تكبيرة الإحرام, لأن يكبر الركوع لا يكبر الإحرام فإن الصلاة ما انعقدت, ولكنه تكبيرة الإحرام تجزي عن تكبيرة الركوع لفعل بعض الصحابة كما ذكره المصنف. ولكن كونه يأتي بالتكبيرتين معا, يأتي بالإحرام ثم بتكبيرة الركوع, هذا أولى خروجا من خلاف من أوجبه, أي أوجب التكبيرة الثانية.
فإن أدركه بعد الركوع لم يكن مدركا للركعة
وعليه متابعته.
نعم.
فإن أدركه بعد الركوع لم يكن مدركا للركعة, يعني فاتت الركعة, وعليه متابعته, يعني أن يدخل معه في الصلاة ويتابعه, وبذلك أدرك الجماعة فيتابعه. نعم.
ويسن دخوله معه للخبر,
يعني معناه لما فات الركوع قال خلاص, يعني ما دام إذا قام الإمام إذا سلم الإمام سيصلي أربع, إذا أنا لا أدخل, لا يدخل للخبر, لأنه يعني جاء من جاء والإمام على حال فليفعل مثل ما يفعل الإمام.
ولا يقوم المسبوق إلا بعد سلام الإمام التسليمة الثانية,
ولا يقوم المسبوق لقضاء ما فات إلا بعد تسليم الإمام التسليمة الثانية, لأن تسليمة ركن كما عرفنا, بعدما يسلم التسليمة الثانية يقوم المسبوق, لا يقوم بعد التسليمة الأولى وإنما يقوم بعد الثانية, لأن التسليمتين ركن كما قد عرفنا.
فإن أدركه في سجود السهو بعد السلام لم يدخل معه,
المسبوق الذي جاء وعرف أن الإمام أنه سلم ولكنه سجد بعد السلام لا يدخل معه, أما إذا كان قبل السلام يدخل معه لأن السلام وراءه لأنه سيدرك السلام.
وإن فاتته الجماعة استحب له أن يصلي في جماعة أخرى,
لكن هذا الفوات إذا كان فاتته وهو لا يريد أن تفوته, لأن بعض الناس قد يتأخر لأنه لا يريد أن يصلي وراء إمام معين, فهذا لا يجوز له ذلك, لأن هذا فيه معناه تعدد الجماعات من غير عذر ومن غير سبب, وإنما بسبب ما في النفوس, هذا لا يجوز. وأما إذا كانت عدد الجماعة بسبب أن الإنسان كان يريد الجماعة ولكن فاتت الجماعة فيصلي في جماعة أخرى, سواء كان في ناس يتأخرون يروح يصلي معهم, إذا كان مسجد آخر يتأخر يروح يصلي معه إذا كان يقدركه, وإذا كان ما يدركه وجد أحد الناس فاتتهم الصلاة فيصلون جماعة مع بعض, ولا يقال لهم انصرفوا كل واحد يصلي في بيته, لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى إقامة الجماعة ولو عن طريق الصدقة, لأنه قال لما جاء رجل فات الصلاة قام الصدقة يصلي معه, فإذا جاءنا اثنين نقول كل واحد يروح يصلي في بيته, وإذا جاءنا واحد يبحث عن يصدق معه, هذا من باب أولى أنه يجوز أن يصلوا جماعة إذا كان أرشد إلى إيجاد الجماعة عن طريق التصدق, فكونها يؤتى بها بدون صدقة يعني من باب أولى. نعم.
قرب وقت الإقامة.
والله أعلم. صلى الله عليه
وسلم. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب أجزل الله له الأجر والثواب وأدخله الجنة بغير حساب, قال وصلاة الليل مرغب فيها وهي أفضل من صلاة النهار وبعد النوم أفضل لأن الناشئة لا تكون إلا بعده.
بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيقول الشيخ الإمام محمد بن الوهاب رحمه الله عليه في كتابه أدب المشي إلى الصلاة: وصلاة الليل مرغب فيها وأفضل من صلاة النهار. صلاة الليل مرغب فيها يعني جاء الترغيب فيها والحث عليها، وذلك أنه ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم، وخير الصلاة بعد الفريضة قيام الليل. وذلك أن قيام الليل يعني فيه حضور القلب وهو أبعد عن الرياء، وأيضا إذا كان في آخر الليل وقت التنزل الإلهي فهناك أمور في صلاة الليل لا توجد في غيرها، وهي أفضل من صلاة النهار، لأن صلاة النهار تكون في وقت الكدح والعمل وقد يكون فيها الاشتغال اشتغال البال، بخلاف صلاة الليل فإنه لا مجال للعمل ولا مجال للأمور الأخرى، الناس نائمون، فإذا أتى الإنسان بالصلاة في ذلك الوقت فإنه يكون خالي الذهن عن الشواغل والصوارف، فيكون في ذلك تميز لصلاة الليل على غيرها من صلاة النهار. نعم.
فإذا استيقظ ذكر الله تعالى وقال،
وهي أفضل لما تكون بعد النوم وفي الثلث الأخير من الليل، هذا هو الأفضل. والرسول صلى الله عليه وسلم جاء عنه الصلاة من أول الليل ومن وسطه ومن آخره، يعني أوتر من كل الليل، أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوله ووسطه وآخره وانتهى وتره إلى السحر. وقد جاء ما يدل على قيام الليل في آخره، وذلك لمن وثق بقيامه، أما من لا يثق بقيامه وأنه قد يغلب عليه النوم فيطلع الفجر وهما قام، فإنه يصلي من أول الليل قبل أن ينام، كما أوصال بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: ركعتي الضحى وصيام ثلاثة أيام كل شهر، وأن أوتر قبل أن أنام. فهذا يرجع إلى حال الإنسان، إذا كان يغلب على ظنه أنه يستيقظ آخر الليل فهذا أفضل، وإذا لم يكن كذلك فإنه يصلي قيامه من الليل ويصلي صلاته من الليل ويوتر قبل أن ينام. وقال الشيخ رحمة الله عليه إن أنها تكون بعد النوم أفضل، لأن هذه ناشئة الليل، وناشئة الليل ما تكون بعد النوم. نعم.
فإذا استيقظ ذكر الله تعالى وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله.
فإذا استيقظ ذكر الله عز وجل وأتى بهذا الذكر: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وذلك ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، أي أن هذا من الذكر الذي يتى به بعد القيام من النوم، من نوم الليل ثم الصلاة بعد ذلك. نعم.
ثم إن قال: اللهم اغفر لي أو دعا استجيب له.
ثم إن قال: اللهم اغفر لي أو دعا استجيب له، وهذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه تابع للحديث الذي فيه ذكر، والحديث في البخاري ثابت في صحيح البخاري. نعم.
فإن توضأ وصلى قبلت صلاته.
فإن توضأ وصلى قبلت صلاته، وهذا أيضا من الحديث تابع للحديث، وهو يعني أتى به، ولكن الحديث ورد بهذا اللفظ. نعم.
ثم يقول: الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور.
ثم يقول: الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور، وهذا دعاء أيضا للاستيقاظ من النوم، وذلك أن الإنسان إذا نام حصل له يعني موت، وهي الموتة الصغرى، النوم يعني أخو الموت، النوم أخو الموت، ولهذا قال الله عز وجل: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. الله يتوفى الأنفس حين موتها، وهو فات وروحه تقبض، ولكنها قد ترجع وقد لا ترجع، من شاء الله أن تنتهي حياته انتهت حياته ولا تعود إليه روحه، ومن شاء الله عز وجل أن له بقية في العمر فإنها ترجع ويستيقظ ويعمل ما يعمل. والحاصل أن هذا حياة، وهو نوع من الحياة، وقد جاء أن أن النوم أخو الموت وأهل الجنة يعني لا ينامون, يعني لا يوجد عندهم النوم مطلقا, حتى ما يوجد عندهم يعني الموت مطلقا, وحتى النوم الذي هو الموت الصغرى والذي هو يعني أخو الموت الذي هو أخو الموت أيضا لا يكون لأهل الجنة لأنهم كاملوا الحياة ولا يحصل لهم النوم. نعم.
لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك, سبحانك أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك, اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني, وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره. ثم يستاك.
ثم يستاك يعني مع كونه يذكر الله عز وجل, فإنه يستاك لأن الاستياك تطهير الفم من الرائحة, ومعلوم أنه في حال النوم يتغير رائحة الفم, ويعني فكونه يطهر بالاستياك في هذه المناسبة وهي من المناسبات التي يكون فيها الاستياك, يعني يكون الإنسان يستيقظ من نومه أنه الفم تغير وفي رائحة يعني متباخر من تصاعد الأبخرة يعني من جوفه, يحصل تغير في الفم, رائحة يعني غير مستحسنة, فيؤتى بالسواك, وهذا من المواضع التي يتأكد فيها السواك.
فإذا قام إلى الصلاة فإن شاء استفتح باستفتاح المكتوبة وإن شاء بغيره.
وإذا قام إلى الصلاة يستفتح, وإن شاء يستفتح باستفتاح المكتوبة مثل سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك أو بغيره من الاستفتاحات التي وردت, سواء كانت وردت يعني فيما يتعلق بالليل في صلاة الليل أو بصلاة النهار التي هي الاستفتاحات المكتوبة, يعني كل ما ثبت في الاستفتاح يمكن أن يأتي به الإنسان في المكتوبة ويمكن أن يأتي به في قيام الليل.
كقوله اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن, ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن, ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن, ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق, والجنة حق والنار حق والنبيون حق والساعة حق, اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت, فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت, وما أنت أعلم به مني, أنت المقدم وأنت المؤخر, لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك.
وهذا من هذه الاستفتاح الذي جاءت في صلاة الليل, وهو من أطولها من أطول الاستفتاحات, فإذا أتى به أو أتى بغيره سواء استفتاح مطول أو مختصر كل ذلك صحيح, ولكنه إذا كان في الصلاة فيها طول فيناسب أن يطول الاستفتاح, وإذا كانت الصلاة فيها يعني قصر فيناسب أن يأتي باستفتاح قصير.
وإن شاء قال اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون, اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ويسن أن يستفتح تهجده بركعتين خفيفتين.
ويسن أن يستفتح تهجده بركعتين خفيفتين, جاءت في ذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وأن يكون له تطوع يداوم عليه وإذا فاته قضاه.
وأن يكون له تطوع يداوم عليه ولو كان قليلا يعني من صلاة الليل, المهم أن الإنسان يداوم على الشيء, ما يكون الإنسان يهمل في بعض الأحيان ويكثر أو يطول في بعض الأحيان, هذا غير حسن, بل الحسن أن الإنسان يأتي بشيء ثابت يداوم عليه, لأنه إذا داوم على الشيء تأتيه المنية في أي وقت تأتيه وهو على حالة طيبة, ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحب العمل لله ما داوم عليه صاحبه وإن قل, ويقولون يعني قليل تداوم عليه خير من كثير تنقطع عنه, قليل تداوم عليه خير من كثير تنقطع عنه, فالمداومة على الشيء ولو كان قليلا أفضل من الإكثار للشيء في وقت وتركه والغفلة عنه في وقت آخر، لأن الإنسان قد يأتيه الموت في وقت الغفلة، ولكن إذا كان مداوما على شيء ولو كان قليلا فإن هذا هو المستحب وهو الأولى والأفضل. ولهذا قال يكون له تطوع يداوم عليه، نعم، ويكون له
وأن يكون له تطوع يداوم عليه وإذا فاته قضاه.
وإذا فاته قضاه يعني من شدة محافظة عليه أنه يتعهده حتى لو فات يقضيه، بمعنى أن هذا شيء لا يتركه ولا يهمله، وإن حصل منه ترك فوات حرص مع حرصه عليه بسبب نومه ما إلى ذلك فإنه يقضيه. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 11 ركعة، وإذا لم يتمكن من ذلك لمرض أو شيء منعه صلى من الضحى 12 ركعة، 12 ركعة، يعني أنه لا يصلي صلاة الليل على ما هي وفيها الوتر، وإنما يأتي بمقدار الركعات ويضيف ركعة، فالذي يصلي 11 يصلي 12 في الضحى، والذي يصلي 9 يصلي 10، والذي يصلي 3 يصلي 4، والذي يصلي 5 يصلي 6، لا يصلي وترا في النهار، ولكنه يأتي بالمقدار ويضيف إليه ركعة كما ثبتت في ذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحاصل أن الإنسان يكون له شيء يداوم عليه ولو كان قليلا. والحديث ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل.
ويستحب أن يقول عند الصباح والمساء ما ورد،
يعني من الأدعية، أدعية الصباح وأدعية المساء، نعم.
وكذلك عند النوم والانتباه،
نعم، وكذلك عند النوم والانتباه، عندما ينام أو يريد أن ينام، وعندما ينتبه ويستيقظ مما مر ذكره قريبا فيما يتعلق بالانتباه.
ودخول المنزل والخروج منه،
يعني الأحاديث الأدعية التي وردت في مناسبات خاصة وفي أحوال خاصة يأتي بها الإنسان فيها، لأن هناك أذكار مقيدة وأذكار مطلقة. أذكار مقيدة في يعني أزمان أو يعني دخول خروج نوم استيقاظ، وأشياء مطلقة يعني يأتي بها الإنسان في أي وقت
وغير ذلك. والتطوع في البيت أفضل،
والتطوع في البيت أفضل من التطوع في المسجد، لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في بيته أفضل من المكتوبة، ولأنه يعني أقرب للإخلاص وأبعد عن الرياء.
وكذا الإصرار به إن كان مما لا تشرع له الجماعة،
وكذا الإصرار به يعني كونه يخفيه ولا يطلع الناس عليه إلا إذا كانت تشرع له الجماعة، فالذي تشرع الجماعة الاتيان به أولى من أنه يصلي في البيت. شيء تشرع له الجماعة كالتراويح وكالكسوف والاستسقاء وغير ذلك يأتي به الإنسان جماعة، ولكن الأشياء التطوعات الخاصة كصلاة الليل التي هي غير تراويح في رمضان، تراويح في رمضان الاتيان به جماعة في المسجد أولى من الاتيان في البيت، لأنها عبادة تشرع لها الجماعة، ولكن الشيء الذي يخصه فإنه يحرص على أن يخفيه.
ولا بأس بالتطوع جماعة إذا لم يتخذ عادة،
ولا بأس بالتطوع جماعة يعني كنا في صلوا النافلة في بعض الأحيان من غير أن يكون ذلك عادة أو يتخذ سنة، لكن كونه يفعل في بعض الأحيان أنهم يصلون يعني نافلة جماعة لا بأس بذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في بعض الأحوال في بعض البيوت، يعني لما زارها كما جاء في حديث أنس صففت أنا واليتيم وراءه والعجيز خلفنا.
ويستحب الاستغفار في السحر والإكثار منه،
ويستحب الاستغفار في السحر والإكثار منه، يعني سواء كان في الصلاة أو في غير الصلاة، لأنه جاء والمستغفرين بالأسحار، نعم، ولأنه وقت النزول الإلهي، وفي من يدعوني فاستجيب من يستغفرني فأغفر له، نعم.
ومن فاته تهجده قضاه قبل الظهر،
ومن فاته تهجده يعني صلاة الليل قضاه قبل الظهر، يعني في الضحى قبل دخول وقت الظهر وقبل الزوال، ولكن بالكيفية التي أشرت إليها آنفا، وهي أنه يأتي به مع زيادة ركعة، المقدار الذي يأتي به في الليل يأتي به وزيادة ركعة حتى لا يكون وترا في النهار، مع المحافظة على المقدار وعدم فواته وعدم إهماله وتركه، مع إضافة ركعة له حتى لا يكون وترا في النهار.
ولا يصح التطوع من مضطجع،
ولا يصح التطوع من مضطجع، الإنسان وفي ذلك خلاف, ولهم من قال بصحته, وقد جاء في بعض الأحاديث هو صلاة المضطجع على نصف من صلاة القاعد, وصلاة القاعد على نصف من صلاة القائم. ولكن كون الإنسان يكون عنده نشاط ولا يكون عنده يعني كسل أولى وأفضل, حتى في مسألة الجلوس كون الإنسان يفوت نصف الأجر مع قدرته ولا مشقة عليه في ذلك, الأولى له أن يأتي به قائما وإن كان يصح منه جالسا ويحصل نصف الأجر, لكن تحصيل الأجر كاملا خير للإنسان, لا سيما والإنسان ما عليه مشقة ولا عليه مضرة, وإن فعل جاز. لكن لا يقال أن السنة أن الإنسان يصلي قاعد, هذا مو سنة, جائز. لأن السنة يعني معناه أنه يرغب فيها, وهو لا يرغب في الصلاة عن جلوس, وإن يرغب في الصلاة عن قيام, ولكن الحديث يدل على الجواز. لكن لا يقال أن السنة بحيث الإنسان يصلي جالس يقول أنا أفعل السنة. الرسول قال يعني صلاة عن صلاة قاعد يعني معناه أنه جائز, ليس كالفرض لا يصح تصح إلا من قيام, بس تصح من جلوس, ولكن على نصف من أجر القائم.
الأقرب الاضطجاع في مسألة الاضطجاع الأقرب من القولين,
والله يعني الذي يبدو أنه يكون الإنسان لا يفعله وإنما يحرص على أن يأتي به على أكمل هيئة أو الهيئة التي تليها وهي الجلوس التي فيها ركوع وسجود ولو بالإشارة. أما بخلاف الإنسان مضطجع على نومه يعني هذا هو الحديث يدل على جوازه, ولكن الأولى عدمه,
لأن المؤلف يقول ولا يصح لو قال يعني لا يستحب أو
لا, هو يعني هذا قول الحنابلة وقال بعضهم بخلاف ذلك,
لكن في رواية ونقل ابن هانئ صحته.
نعم في رواية عن الحنابلة. لكن مهما يكون شيء حتى الجلوس الأولى الإنسان لا يصلي جالسا.
وتسن صلاة الضحى ووقتها من خروج وقت النهي إلى قبيل الزوال.
وتسن صلاة الضحى من الأمور المستحبة, والرسول صلى الله عليه وسلم يعني فعلها, وجاء عنه الوصية بها كما جاء في حديث أبي هريرة المتفق عليه, أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث, ركعتي الضحى وصيام ثلاثة أيام كل شهر وأنا أوتر قبل أن أنام. وحديث أبي ذر أو أبي الدرداء الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث, ركعتي الضحى وصيام ثلاثة أيام كل شهر وأنا أوتر قبل أن أرقد, وهو في صحيح مسلم حديث أبي هريرة في الصحيحين, وحديث أبي ذر أو أبي الدرداء في صحيح مسلم, وهذا بلفظ أنام وهذا بلفظ أرقد, وهما بمعنى واحد.
ووقتها من خروج وقت النهي إلى قبيل الزوال.
ووقتها من خروج وقت النهي يعني ارتفاع الشمس قيد رمح إلى قبيل الزوال, إلى قبيل وقت النهي الذي هو الضيق الذي يكون عند قيامها, لأن قيام الصلاة قيام الشمس على الرؤوس قبل أن تزول, وكونه ليس له هناك ظل لا هنا ولا من هنا, هذا وقت نهي مغلظ, ولهذا لا تدفن الجنائز في هذا الوقت مع وقت عند طلوع الشمس وعند غروبها. نعم.
وفعلها إذا اشتد الحر أفضل.
وفعلها إذا اشتد الحر أفضل, لأنما ذكر وقتها وامتداده من خروج وقت النهي إلى قبيل الزوال, قال فعلها وقت اشتداد الحر أفضل, تقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه, صلاة الأوابين حين ترمض الفصال, يعني الفصال هي أولاد الحيوانات التي تضرها الرمضاء فتبحث عن الظل للضر الذي يصيبها من شدة حرارة الرمضاء, يعني معناه أنه في وقت اشتداد الحرارة هذا أفضل. نعم.
وهي ركعتان وإن زاد فحسن.
وهي ركعتان يعني أقلها ركعتان, والتطوع كما هو معلوم لا ينقص عن ركعتين, ليس هناك ركعتان ركعة واحدة إلا في الوتر, وإنما يعني التطوع يعني يكون ركعتين ركعتين أو ركعتان أو أكثر, والركعة الواحدة إنما تكون في الوتر, فأقلها ركعتان. ولهذا جاء في حديث وركعتي الضحى في حديث أبي هريرة وحديث أبي ذر وأبي دردة, وهذا إشارة للأقل, وإن زاد فحسن يعني زاد على اثنتين. نعم.
وتسن صلاة الاستخارة إذا هم بأمر فيركع ركعتين من غير الفريضة.
وتسن صلاة الاستخارة كل إنسان يريد شيئا وهو متردد فيه, يعني هل يقدم عليه أو لا يقدم, فإنه يركع ركعتين من غير الفريضة ولو كانت راتبة. يمكن, لأن كما هو معلوم السنن تتداخل, مثل تحية المسجد تغني عن الراتبة تغني عن تحية المسجد, وهنا لو أتى بالراتبة وجعلها واستخار بعدها صح, وإنما الذي لا يجوز أن تكون صلاة الفريضة, لأنه قال ركعتين ركع ركعتين من غير الفريضة, فدل على أن أي نافلة, ولكن يعني كونه يأتي بركعتين خاصتين لها لا شك أن هذا هو الأولى, يأتي بالصلوات الرواتب على ما هي عليه ويأتي بركعتين الاستخارة, وإن أتى بركعتين من غير الفريضة فذلك سائغ وجائز. ثم يدعو بالدعاء المأثور الذي ثبت في الصحيح, اللهم أني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم, أنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت تعلم الغيوب, اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسميه, يعني هذا السفر أو الزواج أو المشروع التجاري اللي هو كذا, يعني اللي يفكر فيه يسميه باسمه, تعلم أن هذا السفر لهذه المهمة كذا, أو الزواج أو من هذه المرأة المترددة هل يزوجها أو ما يزوجها, أو الدخول في مشروع تجاري كونه يبيع في السلع الفلانية أو لا يبيع. نعم.
ثم يقول
بعينه. نعم.
ثم يقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم,
يعني أستخيرك أن أطلب منك أن توفقني لما فيه الخير وما فيه الخيرة, لأن الإنسان ما يعرف إيش الخير له, هل يكون خيرا أو يكون شرا, ولهذا قال أستخيرك بعلمك لأنك تعلم ما هو خير وما هو شر, وأستقدرك بقدرتك يعني أطلب منك أن تقدرني على الشيء الذي هو خير لي بقدرتك, لأنك على كل شيء قدير وأنت الذي تفعل ما تشاء وأنت المقدر لكل شيء وأنت المقدر على كل شيء, لأن كل إنسان عنده قدرة على شيء لا يحصل ذلك إلا بقدر الله عز وجل, كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث, وعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك, وأيضا قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف, وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. نعم.
وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب, اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسميه بعينه خير لي,
يعني ما يقول هذا الأمر, وإنما يقول اللهم أنك تعلم أن هذا الزواج, أن هذا البيع والشراء أو السلعة الفلانية أو المشروع التجاري أو السفر إلى الحاجة الفلانية, يعني يقول بدل كلمة هذا الأمر يعني يأتي بشيء مسمى.
اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسميه بعينه خير لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري عاجله وآجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه, وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به,
يعني إذا كان خيرا فهو يريد أن يوفقه له ويقدره عليه, وإن كان شرا يصرفه عنه ولكن يقدر له ما هو خير ويوجه إلى ما هو خير, يعني سواه.
أين يكون الدعاء؟
بعد الصلاة, بعدما يصلي يأتي بالدعاء.
ثم يستشير,
يعني يستشير يعني من عنده خبرة يعني في الشيء الذي هو عازم عليه أو الشيء الذي هو متجه إليه, يعني يستشير يعني من عنده من في مشورته خير له. نعم.
ولا يكون وقت الاستخارة عازما على الفعل أو الترك,
ولا يكون وقت الاستخارة عازما على الفعل أو الترك, لأنه ما إذا كان عازم يعني فهو منشرح الصدر ومتجه إلى هذا الشيء, وإن كان يعني تاركا وهو متجه إلى الترك, لأن المقصود الاستخارة هو ترجيح أحد الأمرين الذين يعني يريد الحصول أو عدم الحصول, ولهذا الإنسان إذا صلى فوجد في نفسه ميلا إلى أحد الأمرين أقدم على هذا الذي مالت إليه نفسه,
وتسن تحية المسجد. وسنة الوضوء.
وتسن تحية المسجد يعني كل إنسان يصلي تحية المسجد إذا دخل، وكذلك سنة الوضوء يتوضأ يعني يصلي ركعتين أو أكثر. نعم.
وسنة الوضوء
هي سنة الوضوء أيضا، كذلك يتوضأ فيصلي ركعتين بمناسبة الوضوء كما جاء في حديث بلال، قصة بلال. نعم.
وإحياء ما بين العشاءين.
وإحياء ما شيء كونه يتطوع لأنه جاءت السنة بهذا.
وسجدة التلاوة سنة مؤكدة.
نعم، سجود التلاوة سنة يعني الإنسان يحرص عليها لكنها ليست بواجبة، كما جاء عن عمر رضي الله عنه من سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه. نعم.
وسجدة التلاوة سنة مؤكدة وليست بواجبة لقول عمر رضي الله عنه من سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه، رواه في الموطأ.
والحديث والأثر في البخاري، الأثر رواه البخاري في صحيحه. نعم.
وتسن للمستمع والراكب يومئ بسجوده حيث كان وجهه.
وتسن للمستمع يعني التالي يسجد، التالي القارئ يسجد، والمستمع له يسجد أيضا تبعا لسجوده. والمستمع هو الذي يتابع، هو الذي يتابع ومصغي للقراءة، فهو مثل القارئ فهذا يسجد. وأما السامع الذي ما عنده يعني انصات ولا عنده استماع وإنما حصل السماع اتفاقا هكذا، فهذا لا يسجد لأنه ليس متابع وإنما سمع الصوت وسجد فلا يسجد. ولكن هذا للمتابع ويتأمل ويتدبر مثل القارئ، هذا هو الذي يسجد. وفرق بين المستمع والسامع، فالمستمع يسجد والسامع لا يسجد، لأن السامع مثل الإنسان يسمع له وهو ما هو باله معه، فإذا رأى سجد راح يسجد معه وهو مشغول عنه ولكنه يسمع، فهذا لا يتابع لا يسجد لأنه ليس معه. وأما المتابع له مصغ لقراءته مستمع لقراءته هذا هو الذي يسجد.
وتسن للمستمع
والراكب إيش؟
والراكب يومئ بسجوده حيث كان وجهه.
والراكب يومئ بسجوده، الذي على الأرض يسجد على الأرض، ليمشي أو جالس يسجد على الأرض، والذي هو راكب يومئ بسجوده مثل ما يتنفل الإنسان على راحلته يومئ بسجوده.
والماشي يسجد بالأرض مستقبل القبلة.
والماشي يسجد بالأرض مستقبل القبلة.
وليس من شروطها الطهارة.
ليس من شروطها الطهارة. نعم. يعني بعض العلماء قال من شروط الطهارة، ولكن الذي يظهر أنه ليس شرطا لها، لأنها يعني تكون للقراءة على غير طهارة، فإذا مر فإنه إن أراد أن يسجد فهو أولى، وإن لم يسجد فليس عليه شيء، لكنه ليس شرطا لها. الصحيح أنه ليس بشرط، وبعض العلماء قال أنه شرط.
ولا يسجد السامع.
نعم، ولا يسجد السامع الذي سماع حصل اتفاقا من غير قصد ومن غير انصات ومتابعة،
لما روي عن الصحابة رضي الله عنهم وقال ابن مسعود رضي الله عنه للقارئ وهو غلام اسجد فإنك إمامنا.
يعني معناه أنهم يستمعون، ومعلوم أن المستمع يسجد تبعا للتالي، لا يسجد المستمع وحده مثل المأموم، لا يسجد المأموم إذا لم يسجد الإمام، إذا لم يسجد الإمام ما يسجد المأموم بل يتابعه. وكذلك في غير الصلاة إذا سجد التالي يسجد السامع المستمع. وأما كون التالي ما سجد والمستمع يسجد لا يفعل.
وتستحب سجدة الشكر عند تجدد نعمة ظاهرة عامة أو أمر يخصه.
وتستحب سجدة الشكر، وحكمها مثل سجدة التلاوة، مثل سجدة التلاوة يعني تكون إلى جهة القبلة، ولا يلزم أن تكون على طهارة، وتكون عند تجدد نعمة عامة أو خاصة، عامة للمسلمين أو خاصة به تخصه. نعم.
ماذا يقول في السجدتين، سجدة التلاوة وسجدة الشكر؟
يقول مثل، يقول فيما يتعلق ب، يقول مثل سجود الصلاة، ولكن كونه في الشكر يعني يثني على الله عز وجل بما أنعم به بالإضافة إلى ما جاء في سجود الصلاة من سبحان ربي الأعلى يعني وغيره مما ورد من الأدعية.
أحسن الله إليكم، ممكن تبينون لنا قضية التكبير والتسليم، هل فيهما تكبير
وسلام؟ لا، ليس فيها تكبير ولا تسليم إلا إذا كان في الصلاة فإنه يكبر، إذا كان في الصلاة فإنه يكبر عند السجود وعند القيام من السجود لدخوله في عموم أنه كان يكبر في كل خفض ورفع، كان يكبر في كل خفض ورفع يعني في الصلاة، وهذا خفض ورفع في الصلاة. أما في غير الصلاة فإنه لا 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 لا, لا يسلم ولا كذلك يكبر. والتكبير يعني جاء فيه يعني حديث ولكنه يعني غير ثابت، لأنه من رواية عبد الله بن عمر العمري المكبر وليس عبد الله بن عمر العمري المصغر، والمكبر يعني ضعيف والمصغر ثقة، وقد جاء هو إنما من رواية المكبر وليس من رواية المصغر، فلم يثبت التكبير في غير الصلاة. وأما في الصلاة فإن التكبير عند السجود وعند القيام السجود داخل تحت عموم قوله عموم كونه صلى الله عليه وسلم يكبر عند كل خفض ورفع. والذي يقول إنها صلاة يعني يقول إنها يكبر لها ويسلم لها، لكن هي ليس حكم حكم الصلاة، ولهذا يصلي يسجد الإنسان من غير وضوء.
ويقول إذا رأى مبتلا في دينه أو بدنه الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا.
إذا رأى مبتلا في بدنه فإنه يقول ذلك سرا ولا يسمعه، لأن ذلك يؤلمه وذاك ليس بيده ولا قدرة له على إزالته. وأما إذا كان ابتلاء في الدين فإنه يسمعه إياه إذا كان في إسماعه مصلحة، بحيث أنه يعني يتنبه ويكون في ذلك عبرة وعظة. وأما إذا كان سيترتب عليه مضرة يعني بكونه يعني يسمعه فإنه لا، فإنه يسر به، فإنه يسر به دفعا للمضرة والارتكاب خف الضررين في سبيل التخلص من أشدهما. يعني كونه يسر يعني أولى من كونه يجهر، لأن جهره به قد يؤدي إلى مضرة. يعني كونه يصير في مضاربة ويضربه ويحصل شيء من هذا يعني فإنه لا يأتي به، وإن كان سيترتب عليه مصلحة ولا يترتب عليه مضرة يأتي به.
يعني يسمعه تقصد يا شيخ؟
نعم
يسمعه،
نعم إذا كان أنه فيه مصلحة ولا يترتب عليه مضرة، إذا كان في أمور الدين يسمعه لأنه قد ينزجر بهذا، لكن إذا كان سيترتب عليه مضرة فإنه يقوله سرا كما يقوله في حق المبتلى في بدنه.
وأوقات النهي خمسة: بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد طلوعها حتى ترتفع قيد رمح، وعند قيامها حتى تزول، وبعد صلاة العصر حتى تدنو من الغروب، وبعد ذلك حتى تغرب.
وأوقات النهي خمسة بالتفصيل، وهي ثلاثة بالإجمال، لأنها من طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس قيد رمح على واحد، وعند قيامها حتى تزول، وعند بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس إلى أن تغرب، فيصير ثلاثة بالتفصيل الإجمال، ولكن بالتفصيل هي خمسة، لأن ثلاثة منها يعني متأكدة يعني الامتناع منها في أمور يمكن أن يتابها في الوقتين الطويلين، مثل صلاة الجنازة يمكن أن يتابها في من طلوع من غروب من طلوع من صلاة العصر إلى قرب الغروب، لكن عند الغروب لا يصلى ولا يدفن ميت عند الغروب الذي هو الوقت القصير، لأنه جاء النهي في ذلك عن رسول الله لا عن الصلاة ولا عن الدفن، كل ذلك جاء به النهي. وأما الوقتان الطويلان اللذان من طلوع الفجر إلى قرب طلوع الشمس فيصلى على الجنازة، وكذلك من صلاة العصر إلى قرب غروب الشمس، هذا الوقتان طويلان يفعل فيهما ما لا يفعل في الأوقات الثلاثة القصيرة التي يعني يتأكد فيها الامتناع عن الصلاة، ويضاف إلى ذلك أنه لا يدفن فيها الأموات، فهي ثلاثة بالإجمال وخمسة بالتفصيل. التفصيل هو من بعد صلاة الفجر حتى تقرب من الغروب، وبعد ذلك حتى ترتفع قيد رمح، وعند زوال عند قيامها حتى تزول، وعند بعد صلاة العصر حتى تقرب من الغروب, وبعد ذلك حتى تغرب, حسنا خمسة.
ويجوز قضاء الفرائض فيها وفعل المنذورات.
ويجوز قضاء الفرائض فيها وفعل المنذورات, يعني قضاء الفرائض عشان يعني تذكر يعني فريضة بعد العصر يقضي فيها, وكذلك كونها يعني عليه منذور عليه نذر يعني يقضيه للتخلص من الواجب ولأداء الواجب والمبادرة إلى أداء الواجب, لا بأس بذلك.
ويجوز قضاء الفرائض فيها وفعل المنذورات وركعتي الطواف.
وركعتي الطواف كذلك يتابعها في هذه يعني هذه الأوقات. نعم.
وإعادة جماعة إذا أقيمت وهو في المسجد.
وإعادة جماعة إذا أقيمت وهو في المسجد فيجوز له أن يدخل وإن كان وقت نهي. والدليل على هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما صلى الفجر في مسجد الخيف وفرغ من الصلاة وإذا برجلين جلس ناحية فدعا بهما فجاء ترتعد فرائصهما فسألهما لماذا لم تصلي معنا, قال صلينا في رحالنا يعني في المكان الذي كانوا نازلين فيه يعني مع جماعتهم, فقال إذا صليتما في رحالكم وأتيتما ولم يصلي فصلي معه تكون لكما نافلة. فهذه عادة الجماعة إذا أقيمت وهو في المسجد فإنه يصلي مع الناس. وكذلك الحديث الذي فيه من يتصدق على هذا ويصلي معه, لأن هذا في جميع الأوقات يعني بعد العصر وبعد الفجر يدخل تحت هذا, وحديث المسجد الخيف بعد صلاة الفجر يعني في وقت النهي, لأنه صلى الفجر فرآهما فدعا بهما وقال إذا صليتما في حالكما وتيتما ولم يصلي فصلي معه وتكون لكما نافلة, فهذا مما يجوز فعله في أوقات النهي.
وتفعل صلاة الجنازة في الوقتين الطويلين.
الوقتين الطويلين من العصر إلى قرب غروب الشمس ومن الفجر إلى قرب طلوع الشمس, يعني ولا تفعل في الأوقات الثلاثة القصيرة التي هي عند طلوعها وقيامها وغروبها.
قال رحمه الله تعالى: باب صلاة الجماعة.
نعم.
أقلها اثنان في غير جمعة وعيد, وهي واجبة على الأعيان حضرا وسفرا حتى في خوف, لقوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة.
ثم بدأ بباب صلاة الجماعة. الجماعة هي أداؤها مع المسلمين جماعة في المساجد, والمساجد بنيت لإقامة الصلاة ولإقامة ذكر الله عز وجل. وإذا كان الناس يصلون في بيوتهم فما فائدة بناء المساجد, وما فائدة الأذان يعني, والأذان يقول حي على الصلاة حي على الفلاح, يعني هلموا تعالوا أقبلوا, هذا مقصود من حي على الصلاة حي على الفلاح. وهي واجبة على الأعيان حضرا وسفرا حتى في خوف, لأن يعني إذا لم تسقط في حال الخوف دل على أنه لا يسقط بحال من الأحوال في جميع, إذا كان الخوف نفسه هو أشد ما يكون على الناس, جاءت السنة وجاء الكتاب والسنة في صلاتها جماعة دل على أنها متأكدة وأنها واجبة ومتأكدة في الوجوب, وأنه لا يصلح التهاون بها ولا التساهل بشأنها, بل عليه أن يحافظ عليها. وقد جاءت الأحاديث العديدة في وجوب صلاة الجماعة, مثل حديث: لقد هممت أن أمر بالصلاة, هممت أن أمر بحطب فيحطب, ثم أمر رجلا فيؤم الناس, ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم منا. ولا يقال لعلهم يصلون جماعة في المسجد في البيوت, لأن يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال, ما فرق بين صلاة جماعة وغير جماعة, وإنما أناط الحكم بالصلاة في المسجد, وأن العقوبة على عدم الصلاة في المسجد. فإذا الصلاة في المساجد يعني واجبة ومتعينة ولا يجوز الإنسان التهاون بها, وكذلك أيضا هي من علامة المنافقين, من علامة النفاق أي ترك صلاة الجماعة. قال عليه الصلاة والسلام: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر, ولو يعلمون ما فيهما من أجل لأتوهما ولو حبوا. وقوله صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر, يدل على أن الصلاة كلها ثقيلة, ولكن العشاء والفجر أثقل, وذلك أن الفجر أن العشاء تكون في أول الليل في الوقت الذي الناس كانوا يتعبون ويكدحون في النهار وهم بحاجة إلى النوم بحاجة إلى النوم. ولهذا جاء الحديث عن كراهية النوم قبلها والحديث بعدها, لأن النوم قبلها يفوتها والحديث بعدها يؤدي إلى أن الإنسان يتأخر عن صلاة الفجر أو أنه يكسل أو يصيبه النوم فلا يؤدي صلاة الفجر يعني. فصلاة العشاء في أول الليل في الوقت الذي الناس بحاجة إلى النوم والناس يرغبون النوم, وصلاة الفجر في الوقت الذي الناس يتلذذون في الفراش وطاب لهم الفراش وهم مستغرقون في النوم. ولهذا جاء في الأذان الصلاة خير من النوم, يعني هذا النوم الذي أعجبكم وأنتم مرتاحون فيه ومطمئنون إليه ما تدعون إليه خير من هذا الذي هو طيب عندكم وترتاح له نفوسكم. الصلاة خير من النوم, ما تدعون إليه خير مما أنتم مرتاحون فيه وما أنتم مطمئنون إليه وما أنتم مستغرقون فيه وهو النوم. أدخل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء ولو يعلمون ما فيهما من أجر لأتوهما ولو حضر, ولو يعلمون ما فيهما من أجر لأتوهما ولو حضر, يأتون يحبون على ركبهم ولو كان فيهم مرض وأنهكهم المرض بحيث لا يمشون على أرجلهم يأتون يحبون, فهم لا يعلمون ما فيهما من أجر ولو علموا لأتوا وهم يحبون, لأنهم لا تهمهم الآخرة وإنما تهمهم الدنيا. ولهذا عقب ذلك بالحديث الذي يدل على حرصهم على الدنيا فقال والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. لو يعلم أن المسجد فيه لحم يوزع في وقت صلاة العشاء يأتي من أجل يأخذ نصيبه من اللحم, لأن همه الدنيا وليس همه الآخرة. بل لو كان اللحم الذي يوزع في المسجد يعني بسيط يعني عرقا سمين, العرق يعني عظم عليه بقية لحم, مرماتين حسنتين يعني ضلعين بينهما لحم أو ضلفين بينهما لحم, لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء من أجل توزيع اللحم. وأما الأجر لو كانوا يعلمون لأتوا وهم يحبون. ولهذا كان أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وهم يعلمون ذلك الواحد منهم يصيبه المرض فلا تسمح نفسه أن يصلي يعني في بيته بل يؤتى به يهادي بين رجلين, كما جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال من سره أن يلقى الله غدا مسلما مؤمنا فليحافظ على هذه الصلاة الخمس حيث ينادي لهن فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى فإنهن من سنن الهدى. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق, يعني علامة المنافق عندهم أن يتخلف عن الصلاة. ثم قال ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين رجلين حتى يقام في الصف بشدة المرض, يهادى بين رجلين رجله ما يستطيع يمشي, واحد يمسك عضده اليمنى والثاني يمسك عضده اليسرى. هذا أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام كان هذا شأنهم أن الواحد منهم يصيبه المرض فلا تسمح نفسه مع أنه معذور ولكن يريد الأجر, والأجر حاصل له لو لم يفعل, لقوله صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما, والحديث البخاري كما سبق أن عرفنا ذلك. وجاء عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال كنا إذا فقدنا الرجل في صلاة العشاء اتهمناه, كنا إذا فقدنا الرجل في صلاة العشاء اتهمناه بالنفاق. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول أكثر صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. ثم أيضا الحديث الذي يقول في حديث الأعمى الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم وأنه ليس له قائد يلائمه إلى المسجد وأنه مكانه بعيد, فقال هل لي برخصة أن يصلي في بيتي؟ قال هل تسمع النداء؟ هل تسمح لي على الصلاة على الفلاح؟ قال نعم. قال فأجب. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص لصاحب يعني مرض صاحب يعني عذر يعني كونه أعمى وعليه مشقة, فمن يكون صحيحا معافى هذا لا عذر له ولا مجال له لأن يتهاون في أمر الصلاة. وكذلك الحديث الذي فيه قال صلى الله عليه وسلم سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر, وكذلك ما جاء في صلاة الخوف صلى الله عليه وسلم كان يقسم الناس إلى مجموعتين ويصلي بكل مجموعة شيء من الصلاة, فجاء صلاة الخوف على عدة أوجه وكلها فيها جماعة. والله تعالى قال وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة وإذا كنت
وإذا كنت فيهم
فأقم الصلاة فلتقم طائفة معه. يعني معناه أنه ينقسمون هذا الانقسام، مع ذلك ما تركت الجماعة في الخوف، وهذا يدل على تأكد وجوبها، وأنه لا ينبغي لأحد ولا يسوغ لأحد أن يتهاون بشأنها، وهي واجبة على الأعيان. أقل وهي أقلها اثنان، أقل جماعة اثنين، إمام ومأموم، في غير جماعة وعيد، لأن الجمعة والعيد لا يكفي فيها اثنان إمام ومأموم، يعني يخطب يعني واحد على واحد ويخاطب واحدا، وإنما يخطب على جماعة أو يخاطب جماعة ويخطب لجماعة، ولكن الجماعة أقلها اثنان، ولهذا يصف الواحد عن يمينه، فإذن هي جماعة، ولكن الصف على يمينه، ما يصير واحد ولا واحد إلا الرجل مع المرأة، فإن المرأة تصف وراءه ولا تصف بجواره، ولو كانت من أقربائه فإنها تصف وراءه ولا تصف بجواره. المرأة تصف صفا والرجل يصف صفا، هو يصلي أمامه وهي وراءه ولا تصف بجواره، وإنما الذي يصف بجواره هو الرجل. أقلها اثنان في غير جمعة وعيد، الجمعة والعيد لابد فيها من عدد أكبر، ولم يصح في مقدار الجمعة والعيد عدد، وما جاء من ذكر 40 هذا غير صحيح، وما جاء من ذكر 12 غير صحيح. نعم هو صحيح من ناحية أنه لم يبقى إلا 12، لكن ما في دليل على أنهم لو نقصوا واحد، أنهم لما قاموا وانفضوا لم يبقى إلا 12، ما في دليل على أنهم لو كانوا أنقص أنها ما تصح. وعلى هذا فأصح ما يقال أن العيدين تكون في حق ثلاثة، من كانوا ثلاثة مستوطنين فإنهم يصلون الجمعة ولو كانوا ثلاثة، يعني إمام واثنان مأمومان يخطب لهما ويصلي بهما، هذا هو أحسن ما يقال وأصح ما يقال، لأنه لم يثبت في العدد يعني شيء معين، لكن الواحد لا يكفي، ولكن كونه يصير فيه ثلاثة إمام واثنان يعني مأمومون يخطب فيهما ويصلي بهما هذا صحيح في غير جمعة وعيد، يعني فإنه لا يكفي الواحد، لكن ما هو المقدار؟ من العلماء من قال 40 وقد ثبت في حديث ضعيف، ومنهم من قال 12 لأن الذين انفضوا كما جاء في آخر سورة الجمعة بقي 12، لكن ما في دليل على أنه نقصوا أنه يعني ما يجوز، هذا هو الذي وقع وهذا الذي حصل، لكن ما في دليل على أن أقل منه لا يمنع منه وأنه لا يمكن. قالوا هذان في غير جمعة وعيد
وهي واجبة على الأعيان حضرا وسفرا،
واجبة على الأعيان يعني وجوب عين مو وجوب كفاية، ليست من الفرض والكفايات التي إذا قام به من يكفي سقط مع الباقين، بل الإنسان إذا تخلف يأثم، لأنه واجبة عليه بعينه، كل إنسان تجب عليه بعينه، اللي هم الرجال، الرجال الذين يعني البالغون. نعم.
حتى في خوف لقوله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة،
وهذا أقوى ما يستدل به على وجوب الجماعة، إذا كان الخوف ما سقطت فيه واحتاج الناس إلى أن يكونوا مجموعتين، مجموعة تصلي مع الإمام بعض الصلاة ثم تنصرف مجموعة تصلي معه بقية الصلاة، هذا يدل على وجوب صلاة الجماعة وعلى تأكد وجوبها.
وتفضل على صلاة الفرد بسبع وعشرين وتفضل على صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة
تفضل على صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة هذا يدلنا على أنه على أن الجماعة ليست شرطا في الصلاة، في صحة الصلاة ليست شرط، لأنه لو كان شرط ما صح الصلاة من صلى في بيته، لكن من صلى في بيته صح صلاته هو أثم، لأنه أتى بالفرض الذي لا بد منه، والذي لو تركه كان كافرا، ولكنه ترك أمرا واجبا عليه يأثم به هو الجماعة. وإذا من صلى في بيته صح صلاته، لا يقال صلاة باطلة ولا يقال أنه يطالب بإعادة الصلاة، فيعني ولكن الذي صلى جماعة تزيد عليه بسبع وعشرين درجة، تزيد عليه بسبع وعشرين درجة يعني أنها تعادل 27 صلاة، يعني هذا يعني فضل عظيم يحصله من صلى جماعة، ومن صلى في بيته صح صلاته مع أنه أدم لتركه الواجب اللي في صلاة الجماعة. ولهذا فصلاة الجماعة واجبة وليست شرطا يعني في الصلاة، لأن القول بشرطيتها يعني معناه لو صلى الإنسان في غير جماعة ما صح صلاته، ما أدى ما هو مطلوب منه، ولكنه أدى الفرض، ولكنه أثم بترك الواجب الذي هو الإتيان بها جماعة. وتفضل صلاة الفرد، صلاة الجماعة على صلاة الفرد ب27 درجة.
وتفعل في المسجد،
وتفعل المسجد، الصلاة تفعل المسجد ما تفعل من البيوت. والرسول صلى الله عليه وسلم لما هم بتحريق البيوت على أصحابها ما سأل هل يصلون جماعة ولا ما يصلون جماعة، لأنهم ما صلوا في المسجد، العقوبة على كونهم ما صلوا في المسجد، فإذا محلها المسجد وليس محلها البيت. ولا يقال الإنسان يقول الإنسان أنا أصلي، أنا عندي أولادي وعندي كذا جماعة أصلي جماعة، لا، لا بد من الذهاب المسجد وإلا فإنهم آثمون.
والعتيق أفضل،
والعتيق له القديم لكثرة العبادة فيه ولطول يعني مدة العبادة فيه، وكونه يعني مكانا كثرت فيه العبادة وامتدت فيه العبادة يعني أفضل من الجديد، يعني معناه القديم العتيق أفضل من الجديد الذي توه يعني يصلى فيه.
وكذلك الأكثر جماعة،
وكذلك الأكثر جماعة أفضل من الأقل جماعة، الأكثر جماعة أقل من الأكثر جماعة أقل أفضل من الأقل جماعة، وكذلك الأبعد أفضل من الأقرب، لأن هذا فيه زيادة خطأ يعني، فهذه يعني أشياء يحصل فيها التفضيل لزيادة الفضل فيها ولزيادة الأجر فيها. وتفعل في المسجد والعتيق أفضل،
وكذلك الأكثر جماعة وكذلك الأبعد،
يعني منها تفعل في الأكثر جماعة وتفعل أيضا في الأبعد. نعم،
يعني الأبعد لكون الخطوات،
يعني كونه يعني هو المقصود بالأبعد من أجل زيادة الخطى، من أجل زيادة الخطى في السير إليه والذهاب إليه. لكن إذا كان الإنسان يعني عنده جماعة وهو معهم وذهابه يعني عنهم يعني يشوش عليهم ويفوت المصلحة التي يصلي معهم، يصلي معهم. لكن إذا كان إنه يعني سيذهب مثل الجمعة وسينتقل من مكانه والمسجد الذي لا يجمع فيه، ولكن سيذهب إلى مكان، كون يذهب إلى مكان عتيق وأكثر جماعة وفيه يعني زيادة بعد، لا شك أن هذا فيه تفضيل وفيه زيادة أجر.
ولا يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه،
ولا يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه، يعني كونه يعني الناس يفتاتون عليه يعني الوقت ما جاء وقت الإقامة فيقوم أحد يقيم الصلاة ويصلي بالناس والإمام يعني سيأتي. أما إذا يعني طال انتظار يمكن، وإذا كان هو أذن وقال يعني فلان صل عني يعني أنا لن آتي، فإنه يصلي بالناس ويقيم الصلاة ويصلي، ولا يؤم في
مسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه،
ولا يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه، ولا يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه، لكونه أذن أو وصى لأحد من الناس أنه يصلي مكانه، هذا لا بأس به لأنه بإذن الإمام. أما كل إنسان يأتي ويفتات عليه قبل أن يأتي وقت الإقامة، كون له شغل، إنسان له شغل وخلاص قوم الناس صلاة وتقدم يصلي بالناس، هذا افتيات عليه وليس له ذلك. نعم،
إلا أن يتأخر فلا يكره ذلك،
إلا أن يتأخر فلا يكره ذلك. نعم، إذا تأخر فلا يكره ذلك، لأن كونه خرج الوقت أو مضى الوقت الذي يأتي به الإمام فإنه يمكن أن يقوم أحد ويصلي، لأن هذا وجد الدليل على ذلك، لأنه جاء عن الصحابة. الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم يعني جاء أبو بكر بلال إلى عمر إلى أبي بكر وطلب منه فقام وصلى، وكذلك عبد الرحمن بن عوف لما كانوا في غزوة تبوك فإنه تأخر عنه النبي وكان متأخر معه المغيرة بن شعبة وبعض أصحابه، والجماعة تقدموا وكان في صلاة الفجر فأقام الصلاة وصلى لهم عبد الرحمن بن عوف، ولما مضى ركعة وصل الرسول صلى الله عليه وسلم فصلى مع عبد الرحمن بن عوف الركعة, ولما سلم عبد الرحمن قام يصلي ركعة التي سبق بها. وأما صلاة أبي بكر فإنه دخل في الصلاة وهو في أولها, دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صار في الصف الأول, فصار الناس يصفقون, فالتفت أبو بكر وإذا رسول الله فرجع القهقراء وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم, فتحول أبو بكر من كونه إمام إلى كونه مأموم, وكان في أول الصلاة. وأما في قصة غزوة تبوك فعبد الرحمن صلى ركعة قبل أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم, فرسول جاء وصلى معه, فإذا تأخر لم يكره لفعل أبي بكر وعبد الرحمن بن عوف. عبد الرحمن أبو بكر رضي الله عنه في المدينة, وعبد الرحمن بن عوف في غزوة تبوك. نعم.
وإذا أقيمت الصلاة فلا يجوز الشروع في نفل.
وإذا أقيمت الصلاة لا يجوز الشروع في نفل, يبدأ يتنفل. الصلاة أقيمت وسمع الإقامة, فيأتي يقول الله أكبر, يعني مثل يأتي إنسان الفجر فالإقامة تقام ويقول خلاص أنا أصلي ركعتين وبعد ذلك أدخل مع الإمام ولا يفوتني شيء من الصلاة. نعم, هذا لا يجوز. يقول صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة, إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة, فلا يجوز الشروع في نفل بعد الإقامة. وإن أقيمت وهو فيها, الإقامة حصلت بعد ما دخل في الصلاة, قال أتمها خفيفة, يتمها خفيفة. ومن أهل العلم من قال يقطعها, ومنهم من قال إن كان في أولها قطعها وإن كان في آخرها أتمها خفيفة, وهذا أقرب, إذا كان في أولها يقطعها, وإذا كان في آخرها معنى أنه ما بقي إلا ركعة واحدة فإنه يتمها خفيفة, لكن إذا كان في أولها يقطعها.
ومن أدرك ركعة مع الإمام فقد أدرك الجماعة.
ومن أدرك ركعة مع الإمام فقد أدرك الجماعة, يعني أدرك شيئا يعتد به يعني في الصلاة, وإلا فإن الإنسان يدخل مع الإمام في أي حال من الأحوال, في أي حال من الأحوال يدخل معه, وإذا دخل معه وهو لم يسلم فقد أدرك الجماعة. لكن فرق بين الإدراكين, الأول أدرك شيئا يعتد به الذي أدرك ركعة, والذي بعد ما مضت الركعة أدرك يعني أصل الجماعة, ولكنه عندما يقوم يقضي يأتي بالصلاة كاملة, لأنه ما أدرك شيئا يعتد به, لكنه أدرك الدخول مع الإمام في الصلاة فقد أدرك الفضل وأدرك الفضيلة. وأما ذاك أدرك شيئا يعتد به, يعني إذا قام يقضي بقي عليه ثلاث إذا كانت إنها رباعية. وأما الذي جاء بعد الركوع من الركعة الأخيرة فإنه يدخل معه, ولكنه بعد ذلك يقضي الصلاة كاملة لأنه فاته ركوعها, أي ركوع الركعة الأخيرة. وعلى هذا فالإنسان يكون مدركا للجماعة سواء أدرك الركعة الأخيرة أو لم يدركها, يدخل مع الإمام, لكنه إذا كان أدرك ركعة فقد أدرك شيئا يعتد به, ويكون عندما يقضي يكون بقي عليه شيء وقد أدرك شيئا مع الإمام.
وتدرك بإدراك الركوع مع الإمام,
والركعة تدرك بإدراك الركوع مع الإمام سواء كانت الأولى أو الأخيرة. لكنه هنا لما ذكر أنه بإدراك الركعة الأخيرة قال تدرك هذه الركعة بإدراك الركعة مع الإمام, يعني إذا أدرك الركوع مع الإمام معناه أنه أدرك الركعة وأدرك من الصلاة ركعة. وإن فاته الركوع قبل أن يعني رفع الإمام قبل أن يركع فإنه فاتته تلك الركعة وفاتت الركعات كلها, ولكنه يدخل معه. إيش قال؟
ومن أدرك ركعة مع الإمام فقد أدرك الجماعة, وتدرك بإدراك الركوع مع الإمام.
نعم, وقد عرفنا فيما مضى أنه إذا أدرك الإمام أو أنه استقر راكعا قبل أن يرفع الإمام رأسه من الركوع, أو قبل أن يسمع سمع الله لمن حمده, حيث استقر راكعا قبل أن يسمع أو قبل أن يرى, فإنه يكون بذلك مدركا الركعة. وإذا شك هل رفع الإمام وما رفع فإن الأصل هو عدم الإدراك كما سبق أن عرفنا ذلك في كلام المؤلف رحمه الله.
وتجزئ تكبيرة الإحرام عن تكبيرة الركوع.
وتجزئ تكبيرة الإحرام عن تكبيرة الركوع, يعني معناه إذا جاء والإمام راكع فإن كبر وهو قائم, طبعا ولا بد وقد عرفنا أنه فإن أدركه راكعا فبقدر التحريمة, يعني القيام يكون بقدر التحريمة, فيكبر وهو قائم ثم يهوي للسجود, إن كبر ثانية فهو أفضل، لأن فيه خروج من خلاف من أوجب يعني تكبيرتين، وإن أوجب التكبيرة الثانية، وإن لم يأتي بها ففعله صحيح لأنه جاء عن بعض الصحابة. نعم. وين إيش؟
وتجزئ تكبيرة الإحرام عن تكبيرة الركوع لفعل زيد بن ثابت وابن عمر رضي الله عنهم، ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة.
نعم.
وإتيانه بهما أفضل خروجا من خلاف من أوجبه،
يعني إتيانه بالتكبيرتين أفضل وأحوط وأريح للإنسان وأطمئن أشد اطمئنانا له، بخلاف كونه يعني ما أتى بالتكبيرة الثانية. أما التكبيرة الأولى هذه لا بد منها لتكبيرة الإحرام، لأنه لا يكون مدركا الصلاة داخل في الصلاة إلا بها، ولكن لا تجي تكبيرة الركوع عن تكبيرة الإحرام، لأن يكبر الركوع ولا يكبر الإحرام فإن الصلاة ما انعقدت، ولكنه تكبيرة الإحرام تجزي عن تكبيرة الركوع لفعل بعض الصحابة كما ذكره المصنف. ولكن كونه يأتي بالتكبيرتين معا، يأتي بالإحرام ثم بتكبيرة الركوع، هذا أولى خروجا من خلاف من أوجبه، أي أوجب التكبيرة الثانية.
فإن أدركه بعد الركوع لم يكن مدركا للركعة،
وعليه متابعته.
وعليه متابعته.
نعم. فإن أدركه بعد الركوع لم يكن مدركا للركعة، يعني فاتت الركعة، وعليه متابعته، من أن يدخل معه في الصلاة ويتابعه، وبذلك أدرك الجماعة، أدرك الجماعة فيتابعه. نعم.
ويسن دخوله معه للخبر.
ويسن دخوله معه للخبر، يعني معناه لما فاته الركوع قال خلاص، يعني ما دام إذا قام الإمام، إذا سلم الإمام سيصلي أربع، إذا أنا لا أدخل، لا يدخل للخبر، لأنه يعني جاء من جاء والإمام على حال فليفعل مثل ما يفعل الإمام.
ولا يقوم المسبوق إلا بعد سلام الإمام التسليمة الثانية.
ولا يقوم المسبوق لقضاء ما فات إلا بعد تسليم الإمام التسليمة الثانية، لأن تسليمة ركن كما عرفنا، بعدما يسلم التسليمة الثانية يقوم المسبوق، لا يقوم بعد التسليمة الأولى وإنما يقوم بعد الثانية، لأن التسليمتين ركن كما قد عرفنا.
فإن أدركه في سجود السهو بعد السلام لم يدخل معه.
فإن أدركه في سجود السهو بعد السلام لم يدخل معه، المسبوق الذي جاء وعرف أن الإمام أنه سلم ولكنه سجد بعد السلام لا يدخل معه. أما إذا كان قبل السلام يدخل معه، لأن السلام وراءه، لأنه سيدرك السلام.
وإن فاتته الجماعة استحب له أن يصلي في جماعة أخرى.
وإن فاتته الجماعة استحب له أن يصلي في جماعة أخرى، لكن هذا الفوات إذا كان فاتته وهو لا يريد أن تفوته، لأن بعض الناس قد يتأخر لأنه لا يريد أن يصلي وراء إمام معين، فهذا لا يجوز له ذلك، لأن هذا فيه معناه تعدد الجماعات من غير عذر ومن غير سبب، وإنما بسبب ما في النفوس، هذا لا يجوز. وأما إذا كانت عدد الجماعة بسبب أن الإنسان كان يريد الجماعة ولكن فاتت الجماعة فيصلي في جماعة أخرى، سواء كان في ناس يتأخرون يروح يصلي معهم، إذا كان مسجد آخر يتأخر يروح يصلي معه إذا كان يدركه، وإذا كان ما يدركه وجد أحد الناس فاتتهم الصلاة فيصلون جماعة مع بعض، ولا يقال لهم انصرفوا كل واحد يصلي في بيته، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى إقامة الجماعة ولو عن طريق الصدقة، لأنه قال لما جاء رجل فات الصدقة من الصدقة عليه يصلي معه، فإذا جاءنا اثنين نقول كل واحد راح يصلي في بيته، وإذا جاءنا واحد يبحث عن الصدقة معه، هذا من باب أولى أنه يجوز أن يصلوا جماعة، إذا كان أرشد إلى إيجاد الجماعة عن طريق التصدق فكونها يؤتى بها بدون صدقة يعني باب أولى. نعم.
قرب وقت الإقامة.
والله أعلم. صلى الله عليه وسلم.